السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة من كتاب التوحيد الذي جعله الله حقا على العبيد، ووصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما هو المراد من ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب لقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، تحت باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ إنه يتكلم عن هذه الأمة وأنه سيكون منهم من يعبد الأوثان، فما الوجه في إيراده هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ جيد، أنه ما دام أنه ظهر فيهم هذا، وهو أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب وكانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذا يدل أن في هذه الأمة من سيعبد، نعم، من يؤمن بالجبت والطاغوت، أي يصدقون بهما ويقرونهما ولا ينكرونهما. فإذا قر الإنسان بهذه الأوثان فقد آمن بها. طيب، ما الجبت؟ الأخ أليس الأصل في العطف يقتضي التأسيس والمغايرة؟ ما قال الجبت والطاغوت، فكيف تفسر الجبت بالطاغوت؟ ها الجبت، طيب نشوف الأخ. الجبت السحر، هذا هو. وقيل كما ذكرت الصنم، قيل الصنم، والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر، نعم، أو كهانة أو ما أشبه ذلك. إذن الجبت اسم عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك. طيب، الطاغوت ما هو؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال الشيطان، منهم من قال كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، لكن شملهم ابن القيم بتعريف، وهو كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو إيش أو مطاع. المتبوع كالعلماء، المطاع كالأمراء. كيف وجه أن يكون العالم المتبوع طاغوت، والأمير كيف يكون طاغوت؟ إذا أمر الأمير، إذا حكم الأمير أو حكم بغير ما أنزل الله وأمر الناس أن يتبعونه على وجه يعتقده ويأمر الناس باعتقاد تحليل ما حرم الله وجواز الحكم غير ما أنزل الله، لكن لو كان يحكم بغير ما أنزل الله فهل هذا كافر مطلقا أم في تفصيل؟ كان يحكم بغير ما أنزل الله، هل هذا كافر مطلقا أم في تفصيل؟ يعني مثل ما نرى الآن في مصر، في اليمن، في تركيا، بلاد يقال سمى إسلامية لكنهم يحكمون في المحاكم بغير ما أنزل الله. فهل نكفر مثلا أردوغان، نكفر السيسي، ونكفر هؤلاء؟ هم يحكمون في محاكمهم غير حكم السعودية. السعودية تحكم بكتاب السنة والحمد لله يا رب النعمة. قضاة يحكمون، حتى أحد القضاة أخبرني شخصيا قال الدستور، يسمونه دستور عرفا هنا، فصل الحكم القضائي عن الإمارة. يعني لو جاء مثلا أمير تدخل في إنسان عليه قصاص، جاء أمير تدخل يقول القاضي أقول لك ما ترفع السيف على ولدي وإن كان قاتل، يقول القاضي لا، نظام الحكم عندنا فصل الإمارة عن القضاء لله الحمد، فينفذ الحكم. نعم، ما لها علاقة. إذا درس القاضي القضية وأمر بذلك وقره التمييز نفذ الحكم حتى لو تدخل الأمير. هذا نشكر الله عليه سبحانه وتعالى. نعم، في تفصيل. إذا رأينا حاكم يحكم غير ما أنزل الله ما نكفره مطلقا، بل نقول فيه تفصيل. فما هو التفصيل الأخ غسان؟ لا، مدام بدأ قال فيه تفصيل هو صاحبه. نعم، إذا جحد حكم الله، أمثلة كيف نعرف أنه جحد حكم الله؟ صحيح، هذا الجحود. يقول لا يسوغنا اليوم نحكم بما أنزل الله أو حكم مثل حكم الله أو حكم حكم الله واحد، لكن حكم الله أفضل. فهذا كله من صور الجحود وأمثال ذلك، فهذا يكفر، هذا يكفر. لكن أيضا هناك مسألة، هل يكفر مطلقا أم أن نقيم الحجة عليه في القضايا الخفية؟ القضايا الخفية نقيم الحجة عليه، هذه يندر من يبينها، وأنا شخصيا قصرت في بيانها لكم، لكن هذا الآن أتذكره الآن بحسب الذكرى، والحمد لله الذي يذكرنا ما نسينا. فيه فرق بين أن ينكر الحاكم ما يعلم من الدين بالضرورة كالقذافي. قذافي نعم عليه من الله ما يستحق، أنكر شيء يعلم من الدين بالضرورة، أنكر الحج وقال وقوفهم بعرفات ورميهم الجمرات هذا عبث، هذا أنكر شيء يعلم من الدين بالضرورة، هذا نتوانى في كفره؟ لا، لا يكفره العلماء. القذافي كفره علماء السنة الحمد لله. طيب، حكم في قضايا خفية كالمأمون، فقال القرآن مخلوق، والأئمة مجمعين اللي يقول القرآن مخلوق كافر، لكن لاحظ الإمام أحمد ما كفره، كان يدعو له، يقول ولي أمر ويدعو له ويعذب في السجن ويدعو له، يدعو لي الأمر ما خرجوا من الإسلام. لما؟ ما الذي ارتآه الإمام أحمد حتى ما كفر وأمر الناس بالخروج عليه؟ إن رأى ما قيمة الحج عليه، أنه لوث عقيدته ولبس عليه بن أبي دؤاد. المشيخ الذين حوله لبسوا عليه، فأروه أن القول الحق في الدين أن القرآن مخلوق عياذا بالله، وصفة من صفات الله. فالإمام أحمد كان يدعو له، ما كان يكفره عينه، أنه يرى الحجة ما أقيمت عليه، مع أنه أتى كفر اعتقادي، لكن بقي إقامة الحجة. فلاحظ في القديم ترك الإمام أحمد تكفير إيش؟ المأمون في القديم. طيب، ترك تكفير الإمام أحمد في الحديث كفر علماؤنا القذافي عندما أنكر شيء يعلم من الدين للضرورة. طيب، بقي مسألة إذاعة التكفير. ما لاحظتم أن بعض العلماء أنا ما أذاعه في الأثار، إن القذافي كافر مجرم، ما قالوا في الإذاعات هذا وفي الأخبار. عندنا مسألة أخرى، الإذاعة، أنه هذا الرجل كافر كفر بواح. فلماذا ما سمعنا من علمائنا أذاعوا هذه القضية في نشرة الأخبار وقتئذ؟ إنما بلغنا فيما بعد أنهم لماذا لم يعلنوا ذلك إعلان واضح حتى نسلم. تأتي المسألة بعد ذلك مصلحة ومفسد يقدرها العالم. يقول بوب البخاري باب من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية أن لا يفهم. وش بيفهم الناس لما تقول لهم ضعاف ما يفسد حمل السلاح ولا عندهم قوة ولا رتبوا الأمر لإزالة الحاكم ولا أمير بعد القذافي ولا إنه كافر إنه كافر، وش يسوون؟ يخرجون في الشوارع ويزورون هذا الكافر من غير تقنين شرعي. فيسكت العلماء لأنه يترتب على الإذاعة منكر أكبر فيسكتوا. فهمتم؟ هذه الدقائق نادر من يفهمها. نعم، يأتي بعض الناس، لذلك لا تحاور عامي. طب ليش ما كفروا؟ في فرق، كفروه لكن هل أعلنوا؟ لذلك العامة ما تدرك هذه القضايا. لذلك أنا لا أنصح طلبة العلم يناقش عامي، يذكر له فتوى العالم، وإذا كان عنده إشكال يعني يزيله عنه بدليله، لكن لا يجعله ند كأنه من أهل العلم وناظره، لأنه ما عنده القواعد، وبالتالي يكون النظار دوران لا فائدة منه. فعليه نثبت له معلومات يلزمه بها أولا إن كان، ولا بد إذا آمن بها ألزمه بها. أما يدور مع في فلك العام ورأيه لن يخلص معه، ولو ناظره ليوم الدين لن يخلص معه. إذا جعل له ثوابت كما كان علامة الألباني عندما يعني يتطاول أو يحصل من بعض العامة أن يناظره ويجد الشيخ نفسه ملجأ لذلك، يجعله الشيخ يعرف يؤمن بأشياء يتفق مع الشيخ عليها، فإذا آمن بها ألزمه الشيخ بها وانتهى النظار. أما أن تتناظر مع العامي وهو لا يدري هذه الثوابت فتلزم بإيش؟ فإنه لا حد لرأيه. في كل أطروحة علمية سيأتيك برأي ويتملص من الأول، وهكذا فيبقى اللجاج وما لا ينفع من الكلام. طيب، إذن يكون طاغوت الحاكم إذا جحد حكم الله وأيضا أمر الناس أن يتبعوه على ذلك الحكم، هذا طاغوت. طيب، إذن إيش مشكلة جماعة التكفير في إطلاق كلمة طواغيت؟ عدم التمييز بين من يجحد ومن لا يجحد، كلهم عندهم طواغيت ويجب الخروج عليهم مطلقا. قامت شروط الخروج، ما قامت شروط الخروج، فوضى. هذه الفوضى تسببت في إيش؟ دماء سفكت كثير، وأعراض انتهكت، وأموال ذهبت، ودين العلم الدين حجب عن كثير من العالمين بسبب هذه الفوضى في التكفير، نسأل الله العافية. طيب، قال وجعل منهم، نعم، قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هل سيكون في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير وسيكون منهم من يكون عبد للطاغوت؟ نعم نعم. لا، شوف، أنا عارف أنك خلطت بين شيئين، من أجل ذلك أنت خلطت الآن بين هل يكون للقردة والخنازير نسل. هذا ذكرنا الدرس الذي مضى، لا يكون لهم نسل كما جاء في صحيح مسلم، لكن هل سيكون في هذه الأمة من يمسخ فيصبح على صورة قرد أو خنزير؟ نعم. ما الدليل؟ ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف، في رواية يمسون في لهو ولعب، ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير، نعوذ بالله، يصبح وقد مسخه الله قرد خنزير، لأنه سهر في اللهو والمعازف واستحل الشراب، نعم، وغير ذلك ما ذكره أو غير ذلك ما ذكره رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم. قل أنبئكم، رد على هؤلاء اليهود اللي اتخذوا الإسلام هزوا ولعبا، أنه قد جاءهم يعني كعب بن أشرف قالوا له كفار قريش: أينا أفضل، نحن ولا هذا محمد اللي سفه أحلام يعني كبراءنا وسفه آلهتنا؟ فقال لهم كذبا وزورا: أنتم خير منه، نعوذ بالله من شهادة الزور. وهذا قد يفعله اليوم ذو الوجهين من يمالئ الحزبيين ويمالئ أهل التقى من أتباع الحديث من السلفيين. إذا جاء عند هؤلاء يقول أنتم أحسن، وإذا جاء عند هؤلاء يقول أنتم أحسن، أعوذ بالله. من كان له وجهان كان له لسانان من نار يوم القيامة، كان له وجهين أو كان من ذو الوجهين أتى يوم القيامة وله لسانان من نار. فقال: شر الناس منزلة عند الله الوجهين. لماذا؟ لأنه يفسد ولا يصلح، فلا تعرف الحق ولا يعرف من طريقه الحق، فيطمس معالمه لأن دينه عنده هواه ومصلحته، فيخشى إن قال هذه الطائفة أنتم ليس على سواء تركوه من الإسعاف الدنيوي، هو يريد منهم دنياهم، ويذهب عند هؤلاء يخشى منهم أيضا أن يطردوه من الإسعاف أو يمنعوه من الإسعاف الدنيوي والجاه. فإذا جاء عند هؤلاء يقول: والله أنتم صح، ما لهم حق يقولون كذا عليكم. إذا جاء عند هؤلاء والله الله يهديهم، الله يهديهم، وش هذا؟ طب كيف يعرف الحق؟ عبد يكون ثبت يقول: والله أنتم أخطأتم، لأن هؤلاء أهل الحديث يقولون لكم لا تجاهدوا وقت الضعف وتجاهدوا، يقولون لكم أئمة متفقون على الرد على أهل الأهواء، وتكلم فلان بتحريف الحديث فرد عليه، وأنتم تقولون يسب المشايخ. طيب الرد العلمي سب؟ يعني هذا يضع نقاط الحروف، ما يقعد أنت في الأوزاعي. هنا عندنا رجل يجلس مع أهل الأهواء ويجلس مع أهل الحديث، قال يريد أن يجمع بالحق الباطل، لا يمكن، حق واحد لا يتعدد، حق واحد، هل يتعدد الحق؟ لا يمكن. طيب، فإذا قال أنا أكون كالنحلة كما يقولون هم، يقول خليك النحلة. الجواب ما عندك قدرة علمية تميز بين السنة والبدعة والتلبيس، فكن مع أهل الحق حتى تضمن الوصول للجنة، الذين ليس عندهم عند الناس خلاف أنهم محقون بأدلة شرعية، الراسخون في العلم على هذا القول قديما وحديثا، على القول عدم خروج الحكام، عدم إثارة الناس الحكام، هذا قول مجمع عليه، عدم جهاد وقت الضعف، عدم التكفير بلا دليل إلى آخره، الرد على صاحب البدعة بدليله، أشياء اتفق عليها. فخلك مع أهل الحق الذين ينادون بالأدلة وليس من زبالات أفكارهم يأتوا بالدين، بل باتباع الرسول أمين والسلف من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة والتابعون. طيب، فإذا قال قائل يجوز أن نتخذ القبور مساجد أو نبني المساجد على القبور، لأن الله قال في كتابه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فهذه الآية تدل على أنه يجوز أن إيش؟ ها؟ أن تبنى المساجد على القبور. فما الجواب على هذا؟ وقصد بها أذكر من يخرج في بعض القنوات أو برامج تلفزيونية مفسر توفي مصري يسمى الشعراوي، فكان يرد يعني على من يسمون بالوهابية وما الحديث، يقال كيف ننكر جواز اتخاذ القبور مساجد والله يقول في كتابه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيدل على جوازها. فمن رد عليه؟ هناك وجهين في الرد على الشعراوي وغيره. نعم، أولا ثبت في شرعنا نهي النبي، قال كما في صحيح البخاري لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. هذا الوجه الأول. الثاني من نفس الآية فيها أنهم غلب، ليس أمر اختياري، فكيف الآن نستشهد بهذا ونحن نعلم أن أصلا لو كان شرع لمن كان قبلنا لما جاز أن يكون شرع لنا، وجاء من شرعنا ما يخالفه، فكيف نثبت أصلا لو شرع من كان قبلنا وفي الآية نفسها ما يدل على القوة والقهر الغلب على أمرهم، فلم يكن لهم اختيار، فخطأ أن نجعله حينئذ دين الواحد القهار سبحانه. واليوم نبدأ من الحديث، اقرأ عن أبي سعيد. اي نعم، طيب اذا كنا قرانا ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، من المقصود بمن كان قبلنا؟ اليهود والنصارى، لانه قال اليهود والنصارى وجهان، نصب يهود والنصارى على ايش؟ على تقدير ايش؟ أنه مفعول لفعل محذوف تقديره أتعني يا رسول الله اليهود والنصارى، الثاني على أنه رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أهم اليهود والنصارى، وعلى كل حال هم اليهود والنصارى، لذلك قال فمن الناس. فما فائدة هذا الحديث؟ ما فائدة هذا الحديث؟ لا تتبعون سنن، طيب أخبر أنكم تتبعون سنن من قبلكم، خبر التحذير، التحذير من اتباع اليهود والنصارى، وأنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعلهم على اختلاف أمره، حتى لو أتى رجل أمه علانية لو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. وبالفعل شوف الآن أشياء ظهرت في هذه الأمة كانت عند اليهود والنصارى، ظهر عند الصوفية والرافضة إيش؟ بناء المساجد على القبور، شوف في بقم في إيران وفي الشام، الرافضة عندهم قم، في الشام الصوفية مساجد كثيرة على القبور، في مصر صوفية، في اليمن صوفية مساجد كثيرة على القبور، إذا اتبعوا ولا ما اتبعوا. حذو القذة وهي أظنها ما كملنا الحديث، ها؟ إيه هذا هو، إذا نقرأ ولا أنت الآن قلت قرأناه، طيب قل ما شرحته لأن الآن اشكل عليه الأمر. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان.
نعم.
قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم ومتفق على صحته، وفيه من الفقه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع طرائق وسبل اليهود والنصارى، وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فيؤخذ من هذا الحديث ومناسبته للباب أنه سيكون في هذه الأمة من سيعبد الأوثان، لأن من كان قبلنا عبدوا الأوثان من اليهود والنصارى، فالنصارى عبدوا عيسى واليهود عبدوا عزير، فإذا سيكون في هذه الأمة عبدوا العجل، فسيكون في هذه الأمة من إيش؟ يعبد الأوثان. فيكون رد على من قال أنه لم يكن هناك شرك في هذه الأمة بعد بعثة النبي، ذهبت الجاهلية، لن يكون شرك، كما تأثر البعض بهذا عندما كنت في مكة في أحد المصليات، أتكلم في محاضرة عن التوحيد وأنكر الشرك بجانب الحرم المكي بأحد المصليات الكبيرة في الفنادق الكبرى هناك، وكان هذا من عملنا يعني في التوعية وزارة الشؤون الإسلامية، فاعترضني شخص كان يشير لي من بعيد يعني يطلب مني التوقف عن المحاضرة من آخر المصلى، والمصلى يحمل 25,000 كبير جدا، فرأيت آخر المصلى شخص يشير إلي كالمنكر يعني أو الآمر بالتوقف. المهم فرغت من الدرس وذهبت إليه فقلت: ما الخطب يعني، ما لك؟ قال: كل الذي تراهم هؤلاء الحجاج موحدون، ليش تكلم بالتوحيد؟ يعني كأنه يستبعد وقوع الشرك، بعد بعثة الرسول أنه أحسن الظن فيه، فيأتي هذا الحديث رد عليه. مثلا النبي قال لتتبعون سنة من كان قبلكم، إذا من كان قبلنا عندهم الشرك وعبادة العجل وعبادة عيسى يهود النصارى، فسيكون في هذه الأمة من يصنع مثلهم. وذلك بوّف الشيخ محمد الوهاب تحذيرا حتى لا يستبعد الإنسان وقوع الشرك، قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ومن الدرس لهذا وأمثاله قصة قوم نوح، فإنهم كانوا أهل توحيد، فلنفرض أن هؤلاء الحجاج أهل توحيد ما فيهم مشرك، ألا يجب علينا أن نثبتهم على هذا التوحيد ونحصنهم حتى لا يقعوا يوما في الشرك برب العبيد؟ بلى. ولذلك قوم نوح يقول عنه ابن عباس كما عند البخاري كان بين قوم نوح وإيش وآدم 10 قرون قيل كلهم على الإسلام، قوم نوح على الإسلام، فكيف ظهر بهم الشرك؟ تنسخ العلم فوقع فيهم الشرك. إذا ضعف العلم بل تنسخ. ولذلك جاء في ما رواه الطبراني في المعجم من حديث خباب الأرت رضي الله عنه قال خباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. فمن أسباب تنسخ علم التوحيد ما نراه اليوم، ما نراه اليوم في الفضائيات في عالم المحاضرات إلا قليل، انتشار القصص والمحاضرات الوعظية، وصف الجنة وصف النار الموت قصة التائبين والتائبات إلى آخره، لكن أين التوحيد على المعنى التفصيلي؟ قال ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل ليرفع الجهل عنهم. أين معنى شرك الخوف ضابط ما هو؟ شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك الرجاء، والشرك 70 باب. بل تجد من الجماعات من يزهد في دراسة التوحيد، يقول إننا درسنا التوحيد تعطلت الدعوة، هم جماعة تبليغ يقولون هذا، يقول إذا جلسنا في الحلقات ندرس كالشيخ محمد الوهاب 63 باب وتعطل الدعوة، بل أن إذا انكرنا على ناس الشرك تفرقوا عنا، فندعوهم إلى قاسم مشترك وهو توحيد الربوبية، الله خالقنا الله رزق من رقق قلوبهم، كما أخبرني بعضهم بهذا شخصيا أكثر من واحد، قال ندعوهم للربوبية ثم للصلاة أو لفضائل الأعمال. فحينئذ إذا أساءوا الظن في علم التوحيد وجمع الناس في هذا العصر سماع كثير من المحاضرات الجذابة التي فيها قصص وحكايات وزهدوا في مجالس العلماء، فيخشى عليهم أن يتنسخ علم التوحيد فيهم فلا يضبطوه ويظهر فيهم الشرك. وهذا بالفعل يعني حصل للبعض. أنا كنت أيضا في محاضرة قبل نحو 10 سنين في جامع الملك فهد بالهدى، جامع الملك فهد العزيز الكبير، فقام شخص من أبناء هذا البلد وكنت أتكلم عن شرك الدعاء، ففجأني وأنه من أهل هذا البلد ولم يضبط هذا الشرك، فقال كنت أأتي قبر النبي وأقول يا رسول الله اشفع لي عند الله مصيبة، فلماذا نرى هذا النماذج مع أنه يعيش في البلد هذا؟ السبب والله أعلم ما ذكر الرسول في حديث خباب الأرت، وهو أن اشتغال الناس بالقصة والحكايات والوعظيات وتركهم التعلم لتفصيلات الشريعة والتوحيد وبراهينه وصور الشرك تجعل هذا العلم في غيبة عنهم، ثم يوسوس لهم الشيطان في الشرك فيظهر بقلوبهم ويقعون في شبكته كما فعل بقوم نوح، فإنه لم تنسخ بينهم العلم ظهر الشرك. ولذلك الشيطان اليوم وأنتم تتكلمون في هذا المسجد وتحضرون دروس كثير هنا وتسمعون علماء في غير هذا المسجد وتقرؤون وتعيشون حياتكم نكاحا وأكلا وطعاما. هناك دولة خفية تخطط لتدمير أمة الإسلام والتوحيد والسنة كلها، وهي دولة الشيطان صح التعبير، فإنه يبعث كل يوم الشيطان سراياه وقد نصب عرشه على البحر كما جاء في صحيح مسلم، ويبعث سراياه، يعني عنده جند كثر لا يعرفهم إلا الله. تصور أنه يقول ما تركت فلان، ما تركت، طب كم عدد أهل الأرض الآن، كم عدد 10 مليار، ما تركت فلان، ما تركت فلان حتى طلق زوجته، ما تركت فلان حتى شرب الخمر، ما تركت فلان حتى 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 كم جيوش. فهذا الشيطان لما أيس أن يعبد في جزيرة العرب، لأن التوحيد قاع على يد النبي والصحابة، قال من التحريش، فإنه يعتقد والله أعلم أن التحريش الذي يحدثه بين الحاكم المحكوم بالثورات والمظاهرات وإغار صدور الناس على حكامهم والخروج عليهم ولعنهم، فإنه سيشغله عن دراسة التوحيد. إذا تنسخ علم التوحيد بعد الغفلة عنه وش يظهر؟ وهذا الآن واقع. إذا جلست مع السياسيين إلا يحرر قلبك على خروج الحكام وأخبار الحكام، تجده ما عنده علم، مفلس بالتوحيد. تقول ما شرك الطاعة؟ يقول والله ما أدري. توك تتكلم في قضايا كبار التكفير ما تعرف شرك الطاعة ما هو؟ إذا قد تقع فيه، قد يستويك الشيطان لتشتري بيع التأجير منتهي بالتمليك، يقول ضرورة، ثم تروح تقرأ فتوى شرعية في البنك، ثم يجيك عالم فاضل بدليل يقول لك هذا بيع غرر ويصفه لك، ثم تعرف التحريم، ثم تستحل ما حرم الله للهوى لقول ذلك العالم الذي حل لك، وقعت في شرك الطاعة. فإذا كان ما عندك علم بهذا أشركت، فيكون العلم سلاح يحصنك من الخلود في النار من الشرك. إذن الأول أن النبي أخبرنا أن الشرك سيقع في هذه الأمة، فلا بد من الحذر منه. قال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة ابن المشركين، حتى تعبد اللات والعزة، حتى تضطرب أليات نساء من دوس حول صنم يقال لهم ذا الخلاصة، فليدعون لدراسة التوحيد حتى نحذر، لأنه سيقع الشرك. إن هذا الرد على من يجاهد دراسة التوحيد اليوم ويقول هؤلاء مسلمون. الثاني لو كانوا مسلمون لكان وجب تحصينهم حتى لا يقعوا في الشرك قوم نوح. وأما حديث إني لا أخاف عليكم أن تشركوا عند البخاري، قال ابن حجر في شرحه أي لا أخاف عليكم بمجموعكم أن تشركوا، لأن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، فلا بد أن يبقى طائفة ظاهرة. أما أن يقول إنسان لن نشرك النبي، قال لا أخاف عليكم أن تشركوا، معناها بمجموعكم، أما بعضكم سيشرك. ولذلك هذا لا يتعارض مع حديث لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تعبد اللات والعزة، حتى لا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله، نعوذ بالله من هذا اليوم. قال حذو القذة بالقذة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين شدة المتابعة حتى حكى هذا، فقال الاتباع منكم سيكون لهم حذو القذة بالقذة، وهي القذة هي ريشة السهم في الأعلى، فلا بد أن تكون متساوية تماما، ولا صار إيش؟ ولا صار الرمي مختل. فلا بد صاحب الريش أن يضع هنا مساويا الذي هنا، لو كان هنا أصغر من هنا وش يصير الرمي؟ يضرب الهدف، فسيكون هذا التساوي. وبالفعل حتى لو دخلوا جرح ضب، حتى لو شق على المقلد لليهود والنصارى المتبع لهم اتباعهم سيفعل، وكنا عن ذلك بدخول جحر الضب، حتى لو كلفهم مشقة، حتى لو كلفهم مشقة في ذلك. في باب الشباب والشهوات، يلبس الشاب بنطالا يضايقه وقد يسبب له عقم كالجنزل ضيق جدا الذي إذا اشتد على الخصيتين ضيقا قد يسبب العقم،
مع طول اللبس والأيام. فمع هذه المشقة يلبس الجنس على هذه الصورة يلبسها الكفار ضيق جدا يبين العورة مشقة تحملها تحمل. يقول وراك مالك يقول يفعلون كذا ما أقدر يعني إيش يراهم إيه في فكرهم ولبسهم وأناقتهم خير من أهل الإسلام نعوذ بالله فيقتدي بهم حتى لو دخل الجحر ضرب. وعلى هذا فقس خروج على الحكام عمل الرافضة والخوارج أو عمل الكفار ما يسمى بالثورات تعرفون باب الثورات هذا ما كان يعرف في أحد النبي والصحابة ويسبب باب الثورة خروج على الحكام يسبب نقص في المال في الأنفس في الثمرات من غير طائل من غير نتيجة ولم يكن يفعله ولا يعرف إلا عن اليهود والنصارى ما عنده بروادع دينية تمنعه من الخروج على الحكام وجدت هذه الأمة مع المشقة الشديدة والجوع والعطش اللي يسببها يخرجون من غير طائل يعني لو إنسان جاهد في سبيل الله وكان هناك طائل عبد في هذه المنطقة الرب سنوات طويلة هذه المشقة تزول بجانب ما حصل في هذه البلاد من فتح ونصر لكن يزيد الطين بلة بالثورة فلا للبلاد فتحوا ولا الدماء عصموا حينئذ كيف يكون هذا الأمر سائغا بنوا على القبور أضرحة وكتابها وأنوار يشق ولا ما يشق يشق يروح يعني للراعي المرمر يقول أبي طول في عرض وحن يكون فقير ويستلف عشان يخط ويجمع ويروح يستلف بالبنك مشقة عظيمة المهم إن شاف اليهود والنصارى يكتبون على قبورهم كتب يبنون بنى مع أن المرمر يكون غالي جدا يعني الموظف ما يقدر يجيبه ويجيبه ويشق عليه ويفعل إذن حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوا وأي جحر ضب يدخلونها أشد من عذاب القبر والنار إذا اتبعوا اليهود والنصارى فهو أشد ما يكون ومع ذلك يتقحمون ذلك ولا يهمهم ولا يفكروا فيه المهم أن تستريح أهواءهم باتباعهم ومن أشد ما ذلك بناء القبور على المساجد فإنه يخلد يكون بدعة لكن تؤدي إلى الخلود في النار لأنه وسيلة للشرك الأكبر فمن الذي يتحمل أن يبقى في النار ساعة نار جهنم التي فضلت عن نار الدنيا 69 جزء فكيف إذا حكم عليه بأن يكون فيها أبد الآبدين ومع ذلك يفعل مثل يهود النصارى حتى لو كان وسيلة للشرك الأكبر حتى لو كان وسيلة للشرك الأكبر لو تكلفت فيه يعني ما عندنا كلفة في قبورنا نحفر القبر ونفعل اللحد ونحطه على الميت ونصب على اللبن وندفن وش كلفنا هذا لا يجيب المرمر والأنوار والكتابة والألوان شق عليه معليش يتحمل مشقة ما دام فيها تقليد اليهود والنصارى سأل الله أن يعافينا وإياكم بلاء الفتن إذن سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان لأنهم هم عبدوها فلا نستبعد وقوعها لأن النبي قال ستتبعوننا سنة من كان قبلكم فلا نستبعد وقوع الشرك فينا المسلم يحذر حينئذ بأن يطلع على أخبار اليهود والنصارى وأخطائهم في القرآن والسنة حتى يتجنب إيش طرائقهم لأن النبي حذر ستقعون فيه حينئذ لابد أن ندرس كيف كانوا بالأسانيد الصحيحة ليس رأيذيات بالأسانيد الصحيحة لأننا نعتقد أنه في الأمم أن يكون مثلهم فنتعرف على أخطاء في باب العبادات وباب العقائد وباب المناهج خشية أن يظهر فينا من يكون مثلهم لأن النبي حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم نعم اقرأ
قال رحمه الله ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني. لا هذا حديث آخر.
هذا في مسلم إن الله زوى لي الأرض، هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ومسلم الأصل أن كل ما فيه صحيح، لأن الأمة تلقته هو البخاري بالقبول. سبحان الله، الشيخ تلميذه وفق، فكان على منهج قوي في التصحيح حتى الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، فأعلى درجة ما اتفق عليه الشيخان، ثم البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما، ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم، وبعد ذلك بحسب. قال: وقد أخبر النبي عن أمر سيظهر في الغيب، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لها منها. أراه الله الكرة هذه الأرضية، قيل مجموعة أمامه، والله على كل شيء قدير. يقال: كيف الله جمع الأرض للنبي وراها وهي إيش؟ وما اختلت البحار ولا تكسرت الجبال، فالله على كل شيء قدير. إذا جبريل هذا الكائن الضخم الذي رآه النبي على كرسي جالس بين السماء والأرض، ففرق منه، سد الأفق من ضخامته، الكرة الأرضية لا تساوي عند ضخامة شيء، ومع ذلك ينضغط جبريل حتى يدخل على النبي من باب المسجد ويسأله، فيبعد يعني هذه الكرة الأرضية أن يزويها الله ويقربها للنبي، فيخبر بهذا ويرى مشارقها ومغاربها، ليس ذلك على الله بعسير. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أمة الإجابة التي وحدت الله وآمنت برسوله واتبعت. وهذه الآية تلتقي مع قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط ما هو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا فيه بشارة لأهل التوحيد والسنة أن الله سيمكن سيوفهم من رقاب الكفار ويستخلفهم في الأرض، فيعطوهم الجزية عن يد وهم صغيرون، لكن بشرط إقامة التوحيد. فإذا ما قاموا التوحيد بل عصوا رسول رب العبيد أذلوا، وما أعزهم الله بهذا، كما روى ذلك أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، نعم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا المقصود بالعزة وفتح البلدان وأن أمته سيبلغ ما بين المشرق والمغرب بعد الرجوع والثبات على الدين والدعوة للتوحيد، كار الشرك وتعليم الناس الدين الصحيح وتخليتهم من البدع والخرافات والمعاصي وتحليتهم بالأخلاق الطيبة وإيش والتوحيد والسنة ومنهج السلف، فحينئذ يكون لهم العز، وإلا كان عليهم الهوان والذل. وبشر قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والإيش والأبيض وهو ملك فارس والروم. الأحمر يعبر عن الذهب والأبيض عن الفضة. وبالفعل سبحان الله أوتوا كنوز كسرى وقيصر. الذهب كان عند قيصر والفضة عند كسرى، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب كل عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب عند قيصر الذهب أكثر من فضة، عند كسرى الفضة أكثر من الذهب. وإني سألت ربي ألا يهلكها، يعني هذه الأمة، بسنة بعامة، فأجابه الله في هذا الدعاء وهو أن لا يسلط عليهم سنة قحط تيبس منه الضروع والأشجار وتمسك السماء قطرها والأرض ينابيعها فيموت الناس كلهم بسنة عامة من هذه الأمة، فأعطاه الله. وذلك لكن لا يشكل على ذلك، يقول جاء قحط الصومال مات كثير ولا ما شفته، جاء قحط المسلمين في بلاد الصومال، والنبي قال إيش لا يهلك أمتي هذه بسنة بعامة. نعم، فكيف الجمع بين ذا وذا، أن لا يهلك الحديث أن لا يهلكها أي نعم، لكن البعض قد يجري عليه، الحمد لله على فضله. نعم، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لا يسلط عليهم عدو نعم يستحل دماءهم، ولكن هذا نراه اليوم مع أن الله قال له يعني قد فعلت، لكن ما فعل ذلك في الأمة كلها، فالعدو تسلط على بعض بلداننا، لكن الحمد لله كثير منا لا يزال يعبد الله وينطلق بالدعوة، كما ترون الدرس إنكار على المشركين، إنكار على اليهود، إنكار على النصارى، في أمن وأمان، نشكر الله على هذا الفضل. الأخيرة لم يجبه الله فيها، هذا يدل أن دعاء النبي الأصل فيه أنه مستجاب إلا ما دل على الدليل أن الله لم يستجب له لحكمة، فهذه الأخيرة لم يستجب، ونرى الآن أثرها، فإنه قال وأن لا يذيق بعضها بأس بعض، والآن كما ترون كيف هذه الأمة يتناحرون، هم ينتسبون للقبلة ويتناحرون فيما بينهم ويذيق بعضهم بأس بعض، هذا يسب هذا وهذا يرد عليه ويلعنه، وهذا يقاتل هذا، وهم على قبلة واحدة. نعم، إنها الأهواء هي التي فرقتهم بعد أن جمعهم، أو بعد أن بين لهم ما يجمعهم رب الأرض والسماء، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب، ولو اجتمع عليه من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعض، وهذا الواقع الآن، جماعات التكفير في مصر يكفرون من قبل كما سمعت قبل عدة سنوات، يكفرون الحاكم ومن يعمل عند الحاكم، ثم إذا خرج الزوج أو خرجت الزوج توصل أولادها للمدرسة بهذه في هذا أو في غيره، يأخذون الزوجة زوجة الضابط سلي، ينتهكون عرضها في المزارع والزعم أنها سبي، نعوذ بالله، يسبي بعضهم بعض، أليس أنت واحد الله؟ فكيف تقتل امرأة تقول لا إله إلا الله؟ والجواب سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاكم بالكتاب كيف؟ يتأولونه على غير ما أنزل حتى سبى بعضهم بعض. وفي صحيح البخاري الأدب المفرد من حديث موسى الأشعري لا تقوم الساعة حتى إيش؟ حتى يقتل الرجل أباه. كيف قتله؟ هو مسلم بالأصل بالتأويل الفاسد، وأن أبي كافر، وقتل الكفار البدء بهم أولى. وأنا الآن بهذه المناسبة أحذر أتباع محمود الحداد اللي هم حدادية، تجد كلام على إخواننا من أهل الحديث من السلفيين ولا تجد كلام على أهل البدع عندهم. ليش؟ نبدأ بمن ظل من السلفيين قبل، تجد ما فيه غلط كبير. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. اقرأ.
قال رحمه الله: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين.
نعم، هذا رواه البرقاني بالضم للباء وتسكين الراء، البرقاني في صحيحه وزاد، يعني هذا الحديث رواه الذي سبق البرقاني لكن زاد زيادة. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لا يخاف النبي على أمة مثل ما يخاف على الأئمة المضلين، لأن الأئمة المضلين متبعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم يقذفون فيها من أجابهم. فإن الرجل كما يثق في الطبيب الذي يذهب إليه ويقول: إني أشكو من وخز في جنب الأيمن يمتد إلى اليد اليسرى فيشتد وأحس معها بضيق نفس إلى آخره، فيشخص له مثلا أن هذه احتمال جلطة ونحتاج إلى منظار، وما مع ما يجد من شدة المنظار ودخول في الأوردة وتعب ومواعيد إلى آخره، يثق يقول هذا طبيب ولا. كذلك في الشريعة إذا خرج في القنوات ولمعته بعض المؤسسات الضالة، لمعته على أنه شيخا عالما وقورا جليلا، والعامي بطبيعة الحال لا يأخذ وقتا لتمحيص من يأخذ عنه، يكسل عن ذلك. فأي شخص يخرج حينئذ في القناة عنده مرسوم عنده على أنه إمام وأنه عالم سيتبع في أقواله. وذاك النبي كان أخشى ما يخشاه على هذه الأمة الأئمة المضلون، لأنه باسم الدين يفتي في الدين بغير علم، باسم الدين حينئذ سيثق فيه كثير من الناس ثقتهم في الأطباء الذين يزورونهم في العيادات، ثقتهم فيهم فيسلمونهم رقابهم. فحذر النبي حينئذ بهذا الحديث من فتنة الاتباع أو الاتباع، وأن الرجل عليه أن يمحص من يتبع ولا يتبع أي أحد، وأن يتجرد الحق، لأنه إذا كان هناك إما سيكون مضلون والنبي خشي عليه علينا منهم، يجب أن نعتقد حينئذ أن الضلال سيكون بسببهم وبالأخ ولأجل الأخذ عنهم. فحينئذ يجب أن نتحرى في العلم الذي نأخذه، من أين نأخذه؟ ولذلك قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. ولذلك كان ابن عباس يعلم الناس ذلك كما خرجه مسلم في كتاب أو في مقدمته. فكان الرجل يقوم في مسجد ابن عباس، أو ابن عباس حاضر في المسجد يصلي فيحدث بالعلم، فابن عباس يعطي للناس رسالة غير مباشرة إن صح التعبير، أنكم يجب أن تتثبتون عمن تأخذ العلم. فكان الرجل يتحدث ويتزيى ربما زي العالم، وابن عباس معرض لا يكاد يسمع منه، فيلتفت الرجل ويغضب: يا ابن عباس، نحن نقول العلم أو نذكر للناس حديثا وأنت لا ترعوي ولا ترفع بذلك رأسه. قال: كان ذلك في أول الأمر، عندما كان الصدق يعني في الحديث، فإذا كان الرجل يحدثنا عن رسول الله ابتدرناه بابصارنا، لكن لما ركب الناس الصعب الذلول وقعوا في البدع وانتشرت الأهواء فيهم وظهر الكذب يعني صرنا نقول سموا. فإذا كان هذا في أواخر زمن ابن عباس، كيف في زماننا هذا وقد انتشر الإلحاد وانتشرت البدع والخرافات والشبه الضالة والسفسطة؟ نسأل الله العافية. في باب أولى أن نتثبت اليوم عمن نأخذ ديننا، لأن بهؤلاء الأئمة المضلين يظهر الشرك في الأرض، فإن ضلال هذه الأمة من أعظم أسبابه أخذ العلم عن غير أهله. نعم، فلابد أن تعرف عمن تأخذ العلم، لا تأخذه عن كل من لمع في القنوات الفضائية وتزيى بزي الشيوخ وحفظ كلمتين عن العلماء وشرحها وكذب معها 100 كذبة. المهم لا تأخذ إلا من عمن عرفت دينه واطمأننت إليه، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو اطلع في قلبك على أنك تريد الحق وتريد أن تتحراه وتأخذ العلم عن أهله، دلك على من؟ إيش؟ على أهل العلم الحق. من يحفظ في ذلك على ذلك دليلا أن الله لو علم منك أنك تريد أن تتعلم على رجل من أهل الحق وجردت النية لذلك، ولا يريد تتبع رجل لأنه يقيم هواك. قصة سلمان الفارسي وقوله تعالى واتقوا الله يعلمكم الله. سلمان الفارسي لا يزال يبحث عن رجل أو عن أهل الحق حتى يأخذ عنهم، فذهب من اليهود إلى النصارى إلى المجوس، ثم استقر عند النبي في المدينة حتى مات، دله الله على نبيه محمد. وأذكر لكم قصة بهذه المناسبة، قبل حوالي 12 سنة أو 10 لا أذكر، يعني جلست إلى رجل فاضل في الحرم المكي من أهل الحديث ولا أعرفه، لكن ما جلست إلا إليه، يعني كان هنا وأنا بجانبه، فدار الحديث بيننا من غير أن أقصد أو أتعنى أن أجلس إليه، لكن هكذا دار الحديث. فبلغني بقصة له تشبه قصة سلمان الفارسي، كان يعيش في دمشق البلد التي هي مليئة بالفتن والبدع والضلالات، من أضرحة في المساجد وعبادة لابن عربي من دون الله وصوفية وأحزاب منهم نقشبندية والتيجانية إلى آخره. فكان الرجل لا يشعر أنه على الحق، لا يشعر، يريد أن يحضر في مسجد، هذا المسجد يدرس الحق السنة، فصار يتحرى فيحدثني هو، فقال دخلت يوم إلى مسجد وفرحت لأني وجدت بغيتي، وجدت إعلان في آخر المسجد عن شيخ يدرس الفقه الشافعي، فقلت وجدت بغيتي في التفقه في الدين، فأذهب إلى هذا المسجد أنه ودي أعرف الحق. فقال فذهبت فدخلت فجلست إلى الشيخ يعني الفاضل المزعوم، فبدأ يلقي كلمات يعني في ربما فقه الشافعي، لكن شوي ما شعرت إلا هؤلاء أهل الحلقة مع الشيخ هذا تحلقوا في حلقة كبيرة وبدأوا يرقصون مسجد ذكر، كيف يجتمع هذا؟ وهل دين الله بالرقص وليش والله؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلنا، كيف يعبد الله بالطواف بالله واللعب؟ وما كان صلاتهم عند البيت الله، فوجدنا الصوفية الآن من يعبد الله بالطبل والزمر كما قال الرسول. فقال فصار الحلقة ترقص ما فيهم الشيخ، ثم توسط الحلقة اثنين يعني انتدوا، ليس لأنهم أفقه طلاب الشيخ لكنهم أطول أهل الحلقة قفزا، فصاروا يتقافزون في وسط الحلقة، فأعظمهم قفزا أعظمهم من قلب الشيخ قربا. أين الرجل ما يأس، تخبرني أنه لا يزال يبحث عن أهل الحق من هنا من مسجد لمسجد. فدخل أحد المساجد فجلس بعد الصلاة يذكر الله، فضل المسجد بقي واحد أو اثنين، وسبحان الله أراد الله أن يرمى ببصره إلى جهة المنبر، وما عنده يسأل إلا هذا الشخص الفاضل اللي كان بجانبه يذكر الله بعد الصلاة. فقال لي شخصيا يحكي لي قصته وهدايته للسنة ومنهج أهل الحديث من أتباع السلف الصالح. قال فقلت للذي بجانبي ما بال هذا المنبر 3 درجات، بينما وأنا شخصيا شاهدت هذا في الشام دمشق، المنبر كأن الرجل إذا خطب يطلع الناس من الدور الأول أو الثاني مرتفع جدا. فقال ما بال هذا المنبر 3 درجات؟ قال لأن السنة، النبي يعني ما شاهد على 3 درجات. قال كيف السنة؟ قال ندلك على رجل محدث هنا في قريب نعرفك عليه. أخذه للشيخ ناصر الألباني سبحان الله، ومنذ ذاك الوقت وقد لزم الشيخ واستفاد منه، وكان يعمل لأنه صنايعي الرجل يعمل في الحداد. يقول كان الشيخ يجيبني البيت عنده وأنا أشتغله في الحديد، والشيخ ما يضيع وقت، كان في هذا الوقت ما بين يده كتاب يقرأ ويبحث. إيه نعم. فانظر انتقل من مسجد لمسجد ومن جماعة إلى جماعة ثم استقر عند أهل الحديث. هذا يدلك أن الرجل إذا أراد الحق قبل أن يتوفاه الله يدله الله على أهله، إذا تجرد يدل الله على إحسان الظن فيهم ومحبتهم. فأما إذا كان رجل يريد الهوى فإنه يحرم هذا البركة فيستوحش من أهل الحق ويسيء الظن بهم ويبتعد عن مجالسهم. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كم بقى الوقت؟ انتهى. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. يقول السائل إذا كان هناك قاص يعني واعظ، إن قاص ترى يطلق على أحد رجلين، أحدهما مذموم عند السلف والآخر محمود، القاص الذي يقص ويعظ ويذكر الخير، لكن أحدهما مذموم عند السلف وأحدهم محمود. المذموم الذي يكثر من القصص دون العلم النافع ويشرحها، وربما ذكر حديث ضعيف أو الموضوع ولا يدري، فليس عنده ملك يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، يتكلم بأي شيء وكفى مرة يتكلم الحديث كل ما سمع، فهذا مذموم عند السلف. الآخر هو ما قال إمام أحمد ما أحوج الناس إلى قاص صدوق يحفظ الحديث الصحيحة وشرح العلماء عليها ويجي يبلغها الناس، ولا يفتح باب الأسئلة ولا يفتح باب الرد ولا شيء. فما أحوج الناس، يقول لي محمد، لقاص صدوق، وإنما القاص الذي يؤخذ الناس عن العلم ويذكر القصص والحكايات ولا ينقل كلام من العلماء ويشرحه على وجه يوافق السلف ولا يقل فتاواهم على وجه صحيح. إذا كان هناك قاص يدعو للثورات، وهذا لا نفتن بهم القصاص، كما قال ابن عمر لم تكن القصص في زمن النبي ولا بكر وعمر، أحدث القصص في زمن الفتنة، فقصص السبب لصرف الناس عن العلم. حتى تجي تسمع القاص 20 سنة ما تعرف كيف صلاة النبي، ما تعرف كيف تسجد السهو قبل السلام بعد السلام، ما تعرف شروط لا إله إلا الله. على كل حال، قال إذا كان هناك قاص يدعو للثورات ويفسر بعض الأحاديث على غير تفسير صحيح ثم توقف عن هذا
ولكن بدون أن يرجع. انتبه، اشترط الرب في التوبة لمن كان يحرف الأحاديث مثلا أن يبين، لأنك تخاف منه إذا ما بين أن يكون خاطر الناس عنده أعظم من رضا رب الناس، تخاف منه. ليش ما يبين؟ مفترض يبين. قال الله تعالى في الذي أضل الناس ثم رجع: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم نعم، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا عفوا فأولئك تب عليهم. فعليه أن يبين رجوعهم فصلا: كنت أقول في الحديث كذا وكذا، والآن أقول فيه كذا وكذا، واستغفر الله على ما تكلمت فيه من قبل. فيبين. أما مجرد أن يأتينا بلون جديد فقط، كان أول يثير الناس والآن توقف، لكن ما بين، فهذا نخاف منه حتى يبين، لأن الله اشترط في التوبة البيان سبحانه وتعالى لمن أعلن غير الطريق الذي رسمه الرحيم الرحمن، بل كان من خطوات الشيطان. ما المقصود بالولاء والبراء؟ الأمم قد يكون عندها، أو الأمة قد تكون عندها صلاة يصلون في مسألة جماعة، ويصومون رمضان، ويقيمون الحج والعمرة، لكن لن تعرف توحيدهم وتجردهم لربهم إلا بالولاء والبراء. يوالون أهل التوحيد والسنة، ويعادون أهل الشرك والبدعة. فإذا رأيت الرجل لا يعمل بذلك فليس هو على أوثق عرى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله جل في علاه. فمن الولاء لله أن لا يحابي هذا الولد لأنه صار صديق ولده وهو صاحب بدعة، ويأمره بالخروج على الحاكم، ويدشن له أو يزين له التكفير، فيقول لأن ابني يحبه أنا أغض الطرف عن البدعة الذي عنده، ولا أنكر على ولدي أن يمشي معه، خلي ولدي مبسوط. إذا أنت وليت الولد ما وليت الدين. لو وليت الرب ونصر دينه لقلت لابنك: يا بني فارق هذا الولد الذي يدعوك لبدعة الخروج على ولي الأمر والتكفير ويفعل كذا وكذا بالبدعة. هذا ولا أكثر للسنة صحيح. هذا مثال فقط وأمثلة كثيرة. فلا بد أن يكون ولاءك للدين والتوحيد والسنة أكثر من ولاءك لأولادك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هكذا يكون ولاءك، محبة للنبي وتقديم شريعته ودينه على كل دين وعلى كل شريعة، تكون ولي لله، وحينئذ يحبك الله ويستجيب دعاءك وينصرك سبحانه على عدوك. ومن مكر أراد به الحديث شر مكر به. ما معنى حديث تتبعون سنة من قبلكم؟ أي تتبعون طرائق أو سبل من كان قبلكم من اليهود والنصارى، فإذا كانوا يبنون المساجد على القبور سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك مثلا. هل يزلع عن وسب الشيطان؟ لا، نهى النبي عن لعن الشيطان، فقال: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا الله من شره. والسبب في ذلك أن الشيطان يريد أن يشغل الإنسان بسبه عن استعاذة بالله من شره وطاعة الله في ذلك، فإنه بالسب واللعن ما تكفى شره، بل تكفى شره بإيش؟ بالاستعاذة من شره. فقال: لا تسبوا الشيطان واستعيذوا بالله من شره. وفي الحديث: تعثر دابة برجل فقال: تعس الشيطان. فقال: فإنه يكبر. لا يقول أحدكم: تعثرت دابته وتعس الشيطان، فإنه يكبر حتى يكون كالبيت، ولكن يقول بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كيش كالذبابة. فذكر الله يخنس به الشيطان، أما لعنه فلا له فائدة، فلذلك يزيل لك لعنه، ولذلك يزيل لك وللناس دعوتك للعنه. فتجد بعض المصلحين لكن على جهل، إذا شافوا أن المتخاصمين قد يعني خرج الشرار من أعينهم واحمرت وأخذت تدور من الغضب، يقول: إلعن إبليس،
يقول ابعد عني، يقول يلعن ابليس. طيب ولو لعنه لزاد شره، بل قل له اعوذ بالله من الشيطان. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري استب عنده رجلان حتى احدهما كان يتمزع انفه من الغضب. تتعجب كيف في حضره النبي انسان اذا غضب خلاص الصلاه عليه الا من رحم الله، يعني النبي بجانبه هو غضب وتساب حتى ان الشيء انه يكاد انفه يتمزع من الغضب. فقال النبي اعلم كلمه لو قالها ذهب عنه ما يجد، اعوذ بالله من الشيطان. فقال الرجل للنبي يقول قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او قال لهم غير ان يقول النبي لعلهم. فقال أنا لست مجنون، شوف كان غضب غضبان، تقول اعوذ بالله انا مجنون؟ اي نعم. فالمقصود ان الاستعاذه تطفئ نار الغضب من القلب، لكن اكثر الناس لا يفعلون عند الغضب ذلك، يتجاهلون او ينسون او سكره الغضب تجعلهم لا يستعيذون بالله ولا يرون له فائده الا من رحم الله. هل لي يجوز والخشيه الشيطان لعنه الله في القران لعنه الله، فلماذا تعيد اللعن اذا كان هناك ايش اظن ان هذا السؤال معاد. وبذلك ننتهي درس اليوم ونلتقي ان شاء الله غدا بعد صلاه الفجر في شرح المسند. اساله ان يجمع لنا بين حسن الخاتمه وصلاح القلب والعمل، وان يجعل اخر دعوانا الحمد لله وآخر كلام من دنيانا لا إله إلا الله خالصا من قلوبنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة من كتاب التوحيد الذي جعله الله حقا على العبيد، ووصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، ما هو المراد من ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب لقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت تحت باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ إنه يتكلم عن هذه الأمة وأنه سيكون منهم من يعبد الأوثان، فما الوجه في إيراده هذه الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟
جيد أنه ما دام أنه ظهر فيهم هذا وهو أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب وكانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذا يدل أن في هذه الأمة من سيعبد، نعم، من يؤمن بالجبت والطاغوت أي يصدقون بهما ويقرونهما ولا ينكرونهما. فإذا قر الإنسان بهذه الأوثان فقد آمن بها. طيب، ما الجبت؟ الأخ أليس الأصل في العطف يقتضي التأسيس والمغايرة؟ ما قال الجبت والطاغوت، فكيف تفسر الجبت بالطاغوت؟ ها؟ الجبت. طيب نشوف الأخ. الجبت السحر، هذا هو. وقيل كما ذكرت الصنم، قيل الصنم، والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر، نعم، أو كهانة أو ما أشبه ذلك. إذن الجبت اسم عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك. طيب الطاغوت ما هو؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال الشيطان، منهم من قال كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، لكن شملهم القيم بتعريف، وهو كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو إيش أو مطاع. المتبوع كالعلماء، المطاع كالأمراء. كيف وجه أن يكون العالم المتبوع طاغوت، والأمير كيف يكون طاغوت؟ إذا أمر الأمير، إذا حكم الأمير أو حكم بغير ما أنزل الله وأمر الناس أن يتبعونه على وجه يعتقده ويأمر الناس باعتقاد تحليل ما حرم الله وجواز الحكم غير ما أنزل الله، لكن لو كان يحكم بغير ما أنزل الله فهل هذا كافر مطلقا أم في تفصيل؟
كان يحكم بغير ما أنزل الله،
هل هذا كافر مطلقا أم في تفصيل؟ يعني مثل ما نرى الآن في مصر، في اليمن، في تركيا، بلاد يقال سمى إسلامية لكنهم يحكمون في المحاكم بغير ما أنزل الله. هل نكفر مثلا أردوغان، نكفر السيسي، ونكفر هؤلاء؟ هم يحكمون في محاكمهم غير حكم السعودية. السعودية تحكم كتاب السنة والحمد لله يا رب النعمة. قضاة يحكمون، حتى أحد القضاة أخبرني شخصيا قال الدستور، يسمونه دستور عرفا هنا، فصل الحكم القضائي عن الإمارة. يعني لو جاء مثلا أمير تدخل في إنسان عليه قصاص، جاء أمير تدخل يقول القاضي أقول لك ما ترفع السيف على ولدي وإن كان قاتل، يقول القاضي لا، نظام الحكم عندنا فصل الإمارة عن القضاء لله الحمد، فينفذ الحكم. نعم، ما لها علاقة. إذا درس القاضي القضية وأمر بذلك وقره التمييز نفذ الحكم حتى لو تدخل الأمير. هذا نشكر الله عليه سبحانه وتعالى. نعم، في تفصيل، إذا رأينا حاكم يحكم غير ما أنزل الله ما نكفره مطلقا بل نقول فيه تفصيل. فما هو التفصيل الأخ غسان؟ لا، مدام بدأ قال فيه تفصيل هو صاحبه. نعم، إذا جحد حكم الله، أمثلة كيف نعرف أنه جحد حكم الله؟ صحيح هذا الجحود. يقول لا يسوغنا اليوم نحكم بما أنزل الله أو حكم مثل حكم الله أو حكم حكم الله واحد، لكن حكم الله أفضل. فهذا كله من صور الجحود وأمثال ذلك، فهذا يكفر، هذا يكفر. لكن أيضا هناك مسألة، هل يكفر مطلقا أم أن نقيم الحجة عليه في القضايا الخفية؟ القضايا الخفية نقيم الحجة عليه، هذه يندر من يبينها، وأنا شخصيا قصرت في بيانها لكم، لكن هذا الآن أتذكره الآن بحسب الذكرى، والحمد لله الذي يذكرنا ما نسينا. فيه فرق بين أن ينكر الحاكم ما يعلم من الدين بالضرورة كالقذافي، قذافي نعم عليه من الله ما يستحق، أنكر شيء يعلم من الدين بالضرورة، أنكر الحج وقال وقوفهم بعرفات ورميهم الجمرات هذا عبث، هذا أنكر شيء يعلم من الدين بالضرورة، هذا نتوانى في كفره؟ لا، لا كفره العلماء القذافي، كفره علماء السنة الحمد لله. طيب حكم في قضايا خفية كالمأمون، فقال القرآن مخلوق، والأئمة مجمعين اللي يقول القرآن مخلوق كافر، لكن لاحظ الإمام أحمد ما كفره، كان يدعو له يقول ولي أمر ويدعو له ويعذبه في السجن ويدعو له، يدعو لي الأمر، ما خرج من الإسلام. لما؟ ما الذي ارتآه الإمام أحمد حتى ما كفر وأمر الناس بالخروج عليه؟ إن رأى ما قيمة الحج عليه، أنه لوث عقيدته ولبس عليه بنبي دؤاد، المشيخ الذين حوله لبسوا عليه، فأروه أن القول الحق في الدين أن القرآن مخلوق عياذا بالله، وصفة من صفات الله. فالإمام أحمد كان يدعو له، ما كان يكفره عينه، أنه يرى الحجة ما أقيمت عليه، مع أنه أتى مكفر، أتى كفر اعتقادي، لكن بقي إقامة الحجة. فلاحظ في القديم ترك الإمام أحمد تكفير إيش؟ المأمون في القديم. طيب ترك تكفير الإمام أحمد في الحديث كفر علماؤنا القذافي عندما أنكر شيء يعلم من الدين للضرورة. طيب بقي مسألة إذاعة التكفير، ما لاحظتم أن بعض العلماء أنا ما أذاعه في الأثار، إن القذافي كافر مجرم، ما قالوا في الإذاعات هذا وفي الأخبار. عندنا مسألة أخرى الإذاعة، أنه هذا الرجل كافر كفر بواح، فلماذا ما سمعنا من علمائنا أذاعوا هذه القضية في نشرة الأخبار وقتئذ؟ إنما بلغنا فيما بعد أنهم لماذا لم يعلنوا ذلك إعلان واضح حتى نسلم. إيه تأتي المسألة بعد ذلك مصلحة ومفسد يقدرها العالم. يقول بوب البخاري باب من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية ألا يفهم. وش بيفهم الناس لما تقول لهم ضعاف ما يفسد حمل السلاح ولا عندهم قوة ولا رتبوا الأمر لإزالة الحاكم ولا أمير بعد القذافي ولا إنه كافر إنه كافر، وش يسوون؟ يخرجون في الشوارع ويزيلون هذا الكافر من غير تقنين شرعي، فيسكت العلماء لأنه يترتب على الإذاعة منكر أكبر فيسكتوا. فهمتم؟ هذه الدقائق نادر من يفهمها. نعم يأتي بعض الناس، لذلك لا تحاور عامي، طب ليش ما كفروا؟ في فرق، كفروه لكن هل أعلنوا؟ لذلك العامة ما تدرك هذه القضايا، لذلك أنا لا أنصح طلبة العلم يناقش عامي، يذكر له فتوى العالم، وإذا كان عنده إشكال يعني يزيله عنه بدليله، لكن لا يجعله ند كأنه من أهل العلم وناظره لأنه ما عنده القواعد، وبالتالي يكون النظار دوران لا فائدة منه. فعليه نثبت له معلومات يلزمه بها أولا إن كان ولا بد، إذا آمن بها ألزمه بها. أما يدور مع في فلك العام ورأيه لن يخلص معه، ولو ناظره ليوم الدين لن يخلص معه. إذا جعل له ثوابت كما كان علامة الألباني عندما يعني يتطاول أو يحصل من بعض العامة أن يناظره ويجد الشيخ نفسه ملجأ لذلك، يجعله الشيخ يعرف يؤمن بأشياء يتفق مع الشيخ عليها، فإذا آمن بها ألزمه الشيخ بها وانتهى النظار. أما أن تتناظر مع العامي وهو لا يدري هذه الثوابت فتلزمه بإيش؟ فإنه لا حد لرأيه، في كل أطروحة علمية سيأتيك برأي ويتملص من الأول، وهكذا فيبقى اللجاج وما لا ينفع من الكلام. طيب إذن يكون طاغوت الحاكم إذا جحد حكم الله وأيضا أمر الناس أن يتبعوه على ذلك الحكم، هذا طاغوت. طيب إذن إيش مشكلة جماعة التكفير في إطلاق كلمة طواغيت، عدم التمييز بين من يجحد هم اللي يجحد، كلهم عندهم طواغيت ويجب الخروج عليهم مطلقا، قامت شروط الخروج ما قامت شروط الخروج، فوضى. هذه الفوضى تسببت في إيش؟ دماء سفكت كثير، وأعراض انتهكت، وأموال ذهبت، ودين العلم الدين حجب عن كثير من العالمين بسبب هذه الفوضى في التكفير، نسأل الله العافية. طيب قال وجعل منهم، نعم، قل أربيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هل سيكون في هذه الأمة من ينسخ قردة وخنازير وسيكون منهم من يكون عبد للطاغوت؟ نعم نعم. لا شوف، أنا عارف أنك خلطت بين شيئين، من أجل ذلك أنت خلطت الآن بين هل يكون للقردة والخنازير نسل، هذا ذكرنا الدرس الذي مضى لا يكون لهم نسل كما جاء في صحيح مسلم، لكن هل سيكون في هذه الأمة من يمسخ فيصبح على صورة قرد أو خنزير؟ نعم. ما الدليل؟ ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف، في رواية يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير، نعوذ بالله، يصبح وقد مسخه الله قرد خنزير لأنه سهر في اللهو والمعازف واستحل الشراب، نعم، وغير ذلك ما ذكره أو غير ذلك ما ذكره رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم. قل أنبئكم، رد على هؤلاء اليهود اللي اتخذوا الإسلام هزوا ولعبا، أنه قد جاءهم يعني كعب بن الأشرف قالوا له كفار قريش أينا أفضل، نحن ولا هذا محمد اللي سفه أحلام يعني كبراءنا وسفه آلهتنا؟ فقال لهم كذبا وزورا أنتم خير منه، نعوذ بالله مش هات الزور. وهذا قد يفعله اليوم ذو الوجهين من يمالئ الحزبيين ويمالئ أهل التقى من أتباع الحديث من السلفيين،
إذا جاء عند هؤلاء يقول أنتم أحسن، وإذا جاء عند هؤلاء يقول أنتم أحسن. أعوذ بالله، من كان له وجهان كان له لسانان من نار يوم القيامة، من كان له وجهين أو كان من ذو الوجهين أتى يوم القيامة وله لسانان من نار. فقال شر الناس منزلة عند الله ذو الوجهين. لماذا؟ لأنه يفسد ولا يصلح، فلا تعرف الحق ولا يعرف من طريقه الحق، فتطمس معالمه لأن دينه عنده هواه ومصلحته، فيخشى إن قال هذه الطائفة أنتم ليس على سواء تركوه من الإسعاف الدنيوي، هو يريد منهم دنياهم، ويذهب عند هؤلاء يخشى منهم أيضا أن يطردوه من الإسعاف أو يمنعوه من الإسعاف الدنيوي والجاه. فإذا جاء عند هؤلاء يقول والله أنتم صح، ما لهم حق يقولون كذا عليكم. إذا جاء عند هؤلاء والله الله يهديهم، الله يهديهم، وش هذا؟ طيب كيف يعرف الحق؟ عبد يكون ثبت يقول والله أنتم أخطأتم، لأن هؤلاء أهل الحديث يقولوا لكم لا تجاهدوا وقت الضعف وتجاهدوا، يقولوا لكم أئمة متفقون على الرد على أهل الأهواء، وتكلم فلان بتحريف الحديث فرد عليه وأنتم تقولون يسب المشايخ. طيب الرد العلمي سب؟ يعني هذا يضع نقاط الحروف، ما يقعد أنت في الأوزاعي. هنا عندنا رجل يجلس مع أهل الأهواء ويجلس مع أهل الحديث، قال يريد أن يجمع بالحق الباطل، لا يمكن، حق واحد لا يتعدد، حق واحد، هل يتعدد الحق؟ لا يمكن. طيب فإذا قال أنا أكون كالنحلة كما يقولون هم، يقول خليك كالنحلة، الجواب أن ما عندك قدرة علمية تميز بين السنة والبدعة والتلبيس، فكن مع أهل الحق حتى تضمن الوصول للجنة، الذين ليس عندهم عند الناس خلاف أنهم محقون بأدلة شرعية، الراسخون في العلم على هذا القول قديما وحديثا، على القول عدم خروج الحكام، عدم إثارة الناس على الحكام، هذا قول مجمع عليه، عدم جهاد وقت الضعف، عدم التكفير بلا دليل إلى آخره، الرد على صاحب البدعة بدليله، أشياء متفق عليها. فخلك مع أهل الحق الذين ينادون بالأدلة وليس من زبالات أفكارهم يأتوا بالدين، بل باتباع الرسول الأمين والسلف من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة والتابعون. طيب فإذا قال قائل يجوز أن نتخذ القبور مساجد أو نبني المساجد على القبور، لأن الله قال في كتابه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فهذه الآية تدل على أنه يجوز أن إيش؟ ها؟ أن تبنى المساجد على القبور. فما الجواب على هذا؟ وقصد بها أذكر من يخرج في بعض القنوات أو برامج تلفزيونية مفسر توفي مصري يسمى الشعراوي، فكان يرد يعني على من يسمون بالوهابية وما الحديث، يقال كيف ننكر جواز اتخاذ القبور مساجد والله يقول في كتابه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيدل على جواز هذا. فمن رد عليه؟ هناك وجهين في الرد على الشعراوي وغيره. نعم، أولا ثبت في شرعنا نهي النبي، قال كما في صحيح البخاري لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. هذا الوجه الأول. الثاني من نفس الآية فيها أنهم غلب، ليس أمر اختياري، فكيف الآن نستشهد بهذا ونحن نعلم أن أصلا لو كان شرع لمن كان قبلنا لما جاز أن يكون شرع لنا، وجاء من شرع لنا يخالفه، فكيف نثبت أصلا أنه شرع من كان قبلنا وفي الآية نفسها ما يدل على القوة والقهر، الغلب على أمرهم، فلم يكن له اختيار، فخطأ أن نجعله حينئذ دين الواحد القهار سبحانه. واليوم نبدأ من الحديث، اقرأ عن أبي سعيد. اي نعم. طيب اذا كنا قرانا ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم، من المقصود بمن كان قبلنا؟ اليهود والنصارى، لانه قال اليهود والنصارى وجهان، نصب يهود والنصارى على ايش؟ على تقدير ايش؟ أنه مفعول لفعل محذوف، تقديره أتعني يا رسول الله اليهود والنصارى، الثاني على أنه رفع، على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أهم اليهود والنصارى، وعلى كل حال هم اليهود والنصارى، لذلك قال فمن الناس. فما فائدة هذا الحديث؟ ما فائدة هذا الحديث؟ لتتبعون سنن، طيب أخبر أنكم تتبعون سنن من قبلكم، خبر، ها؟ التحذير، التحذير من اتباع اليهود والنصارى، وأنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعلهم على اختلاف أمره، حتى لو أتى رجل أمه علانية لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. وبالفعل شوف الآن أشياء ظهرت في هذه الأمة كانت عند اليهود والنصارى، ظهر عند الصوفية والرافضة إيش؟ بناء المساجد على القبور، شوف في بقم في إيران وفي الشام، الرافضة عندهم قم، في الشام الصوفية مساجد كثيرة على القبور، في مصر صوفية، في اليمن صوفية، مساجد كثيرة على القبور، إذا اتبعوا ولا ما اتبعوا. حذو القدة وهي أظنها ما كملنا الحديث، ها؟ إيه هذا هو. إذا نقرأ ولا أنت الآن قلت قرأنا، طيب قل ما شرحته لأن الآن اشكل عليه الأمر. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان.
نعم.
قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟
نعم. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم ومتفق على صحته، وفيه من الفقه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع طرائق وسبل اليهود والنصارى، وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم:
لتتبعن سنن من كان قبلكم. فيؤخذ من هذا الحديث ومناسبته للباب أنه سيكون في هذه الأمة من سيعبد الأوثان، لأن من كان قبلنا عبدوا الأوثان من اليهود والنصارى، فالنصارى عبدوا عيسى واليهود عبدوا عزير. فإذا سيكون في هذه الأمة عبد العجل، فسيكون في هذه الأمة من إيش؟ يعبد الأوثان. فيكون رد على من قال أنه لم يكن هناك شرك في هذه الأمة بعد بعثة النبي، ذهبت الجاهلية، ما لن يكون شرك كما تأثر البعض بهذا. عندما كنت في مكة في أحد المصليات أتكلم في محاضرة عن التوحيد وأنكر الشرك بجانب الحرم المكي بأحد المصليات الكبيرة في الفنادق الكبرى هناك، وكان هذا من عملنا يعني في التوعية وزارة الشؤون الإسلامية. فاعترضني شخص كان يشير لي من بعيد يعني يطلب مني التوقف عن المحاضرة من آخر المصلى، والمصلى يحمل 25,000 كبير جدا. فرأيت آخر المصلى شخص يشير إلي كالمنكر يعني أو الآمر بالتوقف. المهم فرغت من الدرس وذهبت إليه فقلت ما الخطب يعني مالك؟ قال كل الذي تراهم هؤلاء الحجاج موحدون، ليش تكلم بالتوحيد؟ يعني كأنه يستبعد وقوع الشرك بعد بعثة الرسول اللي هو أحسن الظن فيه. فيأتي هذا الحديث رد عليه، مثلا النبي قال لتتبعون سنة من كان قبلكم، إذا من كان قبلنا عندهم الشرك وعبادة العجل وعبادة عيسى يهود النصارى، فسيكون في هذه الأمة من يصنع مثلهم. وذلك بوّف الشيخ محمد الوهاب تحذيرا حتى لا يستبعد الإنسان وقوع الشرك. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ومن الدرس لهذا وأمثاله قصة قوم نوح، فإنهم كانوا أهل توحيد، فلنفرض أن هؤلاء الحجاج أهل توحيد ما فيهم مشرك، ألا يجب علينا أن نثبتهم على هذا التوحيد ونحصنهم حتى لا يقعوا يوما في الشرك برب العبيد؟ بلى. ولذلك قوم نوح يقول عنه ابن عباس كما عند البخاري كان بين قوم نوح وإيش وآدم 10 قرون قيل كلهم على الإسلام، قوم نوح على الإسلام، فكيف ظهر بهم الشرك؟ تنسخ العلم فوقع فيهم الشرك. إذا ضعف العلم بل تنسخ. ولذلك جاء في ما رواه الطبراني في المعجم من حديث خباب الأرت رضي الله عنه، قال خباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. فمن أسباب تنسخ علم التوحيد ما نراه اليوم، ما نراه اليوم في الفضائيات في عالم المحاضرات إلا قليل، انتشار القصص والمحاضرات الوعظية، وصف الجنة وصف النار الموت قصة التائبين والتائبات إلى آخره. لكن أين التوحيد على المعنى التفصيلي؟ قال ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل ليرفع الجهل عنهم. أين معنى شرك الخوف ضابط ما هو؟ شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك الرجاء، والشرك 70 باب. بل تجد من الجماعات من يزهد في دراسة التوحيد، يقول إننا درسنا التوحيد تعطلت الدعوة، هم جماعة تبليغ يقولون هذا، يقول إذا جلسنا في الحلقات ندرس كالشيخ حمد الوهاب 63 باب وتعطل الدعوة، بل أن إذا انكرنا عن ناس الشرك تفرقوا عنا، فندعوهم إلى قاسم مشترك وهو توحيد الربوبية، الله خالقنا، الله رزقنا، رقق قلوبهم، كما أخبرني بعضهم بهذا شخصيا أكثر من واحد، قال ندعوهم للربوبية ثم للصلاة أو لفضائل الأعمال. فحينئذ إذا أساءوا الظن في علم التوحيد وجمعوا جمع الناس في هذا العصر سماع كثير من المحاضرات الجذابة التي فيها قصص وحكايات، وزهدوا في مجالس العلماء، فيخشى عليهم أن يتنسخ علم التوحيد فيهم فلا يضبطوه ويظهر فيهم الشرك. وهذا بالفعل يعني حصل للبعض. أنا كنت أيضا في محاضرة قبل نحو 10 سنين في جامع الملك فهد بالهدى، جامع الملك فهد العزيز الكبير، فقام شخص من أبناء هذه البلد وكنت أتكلم عن شرك الدعاء، ففجأني وأنه من أهل هذا البلد ولم يضبط هذا الشرك، فقال كنت أأتي قبر النبي وأقول يا رسول الله اشفع لي عند الله مصيبة. فلماذا نرى هذا النماذج مع أنه يعيش في البلد هذا؟ السبب والله أعلم ما ذكر الرسول في حديث خباب بن الأرت، وهو أن اشتغال الناس بالقصة والحكايات والوعظيات وتركهم التعلم لتفصيلات الشريعة والتوحيد وبراهينه وصور الشرك تجعل هذا العلم في غيبة عنهم، ثم يوسوس لهم الشيطان في الشرك فيظهر بقلوبهم ويقعون في شبكته كما فعل بقوم نوح، فإنه لم تنسخ بينهم العلم ظهر الشرك. ولذلك الشيطان اليوم وأنتم تتكلمون في هذا المسجد وتحضرون دروس كثير هنا وتسمعون علماء في غير هذا المسجد وتقرؤون وتعيشون حياتكم نكاحا وأكلا وطعاما، هناك دولة خفية تخطط لتدمير أمة الإسلام والتوحيد والسنة كلها، وهي دولة الشيطان إن صح التعبير، فإنه يبعث كل يوم الشيطان سراياه وقد نصب عرشه على البحر كما جاء في صحيح مسلم، ويبعث سراياه يعني عنده جند كثر لا يعرف سيهم إلا الله. تصور أنه يقول ما تركت فلان، ما تركت، طب كم عدد أهل الأرض الآن، كم عدد 10 مليار، ما تركت فلان، ما تركت فلان حتى طلق زوجته، ما تركت فلان حتى شرب الخمر، ما تركت فلان حتى 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 كم جيوش. فهذا الشيطان لما أيس أن يعبد في جسد العرب، لأن التوحيد قاع على يد النبي والصحابة، قال من التحريش، فإنه يعتقد والله أعلم أن التحريش الذي يحدثه بين الحاكم المحكوم بالثورات والمظاهرات وإغار صدور الناس على حكامهم والخروج عليهم ولعنهم، فإنه سيشغلهم عن دراسة التوحيد. إذا تنسخ علم التوحيد بعد الغفلة عنه وش يظهر؟ وهذا الآن واقع. إذا جلست مع السياسيين إلا يحرق قلبك على خروج الحكام وأخبار الحكام، تجده ما عنده علم، مفلس بالتوحيد، تقول ما شرك الطاعة؟ يقول والله ما أدري، توك تتكلم في قضايا كبار التكفير ما تعرف شرك الطاعة ما هو، إذا قد تقع فيه. قد يستويك الشيطان لتشتري بيع التأجير منتهي بالتمليك، يقول ضرورة، ثم تروح تقرأ فتوى شرعية في البنك، ثم يجيك عالم فاضل بدليل يقول لك هذا بيع غرر ويصفه لك، ثم تعرف التحريم، ثم تستحل ما حرم الله للهوى لقول ذلك العالم الذي حل لك، وقعت في شرك الطاعة. فإذا كان ما عندك علم بهذا أشركت، فيكون العلم سلاح يحصنك من الخلود في النار من الشرك. إذن الأول أن النبي أخبرنا أن الشرك سيقع في هذه الأمة فلا بد من الحذر منه، قال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة ابن المشركين، حتى تعبد اللات والعزة، حتى تضطرب أليات نساء من دوس حول صنم يقال لهم ذا الخلصة، فليدعوا لدراسة التوحيد حتى نحذر، لأنه سيقع الشرك. إذن هذا الرد على من يجاهد دراسة التوحيد اليوم ويقول هؤلاء مسلمون. الثاني لو كانوا مسلمون
لكان وجب تحصينهم حتى لا يقعوا في الشرك قوم نوح. وأما حديث إني لا أخاف عليكم أن تشركوا عند البخاري قال ابن حجر في شرحه أي لا أخاف عليكم بمجموعكم أن تشركوا لأن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، فلا بد أن يبقى طائفة ظاهرة. أما أن يقول إنسان لن نشرك النبي قال لا أخاف عليكم تشركوا معناها بمجموعكم أما بعضكم سيشرك، ولذلك هذا لا يتعارض مع حديث لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى تعبد اللات والعزة حتى لا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله. نعوذ بالله من هذا اليوم. قال حذو القذة بالقذة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين شدة المتابعة حتى حكى هذا فقال الاتباع منكم سيكون لهم حذو القذة بالقذة، وهي القذة هي ريشة السهم في الأعلى فلا بد أن تكون متساوية تماما ولا صار إيش ولا صار الرمي مختل، فلا بد صاحب الريش أن يضع هنا مساويا الذي هنا، لو كان هنا أصغر من هنا وش يصير الرمي يضرب الهدف، فسيكون هذا التساوي. وبالفعل حتى لو دخلوا جرح ضب حتى لو شق على المقلد لليهود والنصارى المتبع لهم اتباعهم سيفعل، وكنا عن ذلك بدخول جحر الضب حتى لو كلفه مشقة حتى لو كلفه مشقة في ذلك. في باب الشباب والشهوات يلبس الشاب بنطالا يضايقه وقد يسبب له عقم كالجنزل ضيق جدا الذي إذا اشتد على الخصيتين ضيقا قد يسبب العقم مع طول اللبس والأيام، فمع هذه المشقة يلبس الجنز على هذه الصورة يلبس الكفار ضيق جدا يبين العورة مشقة تحملها يتحمل يقول وراك مالك يقول يفعلون كذا ما أقدر يعني إيش يراهم إيه في فكرهم ولبسهم وأناقتهم خير من أهل الإسلام نعوذ بالله فيقتدي بهم حتى لو دخل الجحر ضب. وعلى هذا فقس خروج على الحكام عمل الرافضة والخوارج أو عمل الكفار ما يسمى بالثورات، تعرفون باب الثورات هذا ما كان يعرف أحد النبي والصحابة، ويسبب باب الثورة خروج على الحكام يسبب نقص في المال في الأنفس في الثمرات من غير طائل من غير نتيجة، ولم يكن يفعله ولا يعرف إلا عن اليهود والنصارى ما عنده روادع دينية تمنع من الخروج على الحكام. وجدت هذه الأمة مع المشقة الشديدة والجوع والعطش الذي يسببها يخرجون من غير طائل، يعني لو إنسان جاهد في سبيل الله وكان هناك طائل عبد في هذه المنطقة الرب سنوات طويلة هذه المشقة تزول بجانب ما حصل في هذه البلاد من فتح ونصر، لكن يزيد الطين بلة بالثورة فلا للبلاد فتحوا ولا الدماء عصموا، حينئذ كيف يكون هذا الأمر سائغا؟ بنوا على القبور أضرحة وكتاب وأنوار يشق ولا ما يشق؟ يشق يروح يعني للراعي المرمر يقول أبي طول في عرض وحن يكون فقير ويستلف عشان يخط ويجمع ويروح يستلف البنك مشقة عظيمة. المهم إن شاف اليهود والنصارى يكتبون على قبورهم كتب يبنون بنا، مع أن المرمر يكون غالي جدا يعني الموظف ما يقدر يجيبه ويجيبه ويشق عليه ويفعل، إذن حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوا، وأي جحر ضب يدخلونها أشد من عذاب القبر والنار إذا اتبعوا اليهود والنصارى فهو أشد ما يكون، ومع ذلك يتقحمون ذلك ولا يهمهم ولا يفكروا فيه، المهم أن تستريح أهواءهم باتباعهم. ومن أشد ما ذلك بناء القبور على المساجد فإنه يخلد يكون بدعة لكن تؤدي إلى الخلود في النار لوسيلة للشرك الأكبر، فمن الذي يتحمل أن يبقى في النار ساعة نار جهنم التي فضلت على نار الدنيا 69 جزء، فكيف إذا حكم عليه بأن يكون فيها أبد الآبدين؟ ومع ذلك كيف عمل اليهود النصارى حتى لو كانوا وسيل الشرك الأكبر، حتى لو كانوا وسيل الشرك الأكبر لو تكلفت فيه، يعني ما عندنا كلفة في قبورنا، نحفر القبر ونفعل اللحد ونحطه على الميت ونصب على اللبن وندفن، وش كلفنا هذا؟ لا، يجيب المرمر والأنوار والكتابة والألوان شق عليه، معليش يتحمل مشقة ما دام فيها تقليد اليهود والنصارى. سأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن. إذن سيكون في هذه الأمم من يعبد الأوثان لأنهم هم عبدوها، فلا نستبعد وقوعها، لأن النبي قال سيتبعون سنة من كان قبلكم، فلا نستبعد وقوع الشرك فينا. المسلم يحذر حينئذ بأن يطلع على أخبار اليهود والنصارى وأخطائهم في القرآن والسنة حتى يتجنب إيش طرائقهم، لأن النبي حذر ستقعون فيه. حينئذ لابد أن ندرس استفكانه بالأسانيد الصحيحة، ليس إسرائيليات، بالأسانيد الصحيحة، لأن يعني نعتقد أنه في الأمم أن يكون مثلهم، فنتعرف على أخطاء في باب العبادات وباب العقائد وباب المناهج، خشية أن يظهر فينا من يكون مثلهم، لأن النبي حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني. لا، هذا حديث آخر.
في مسلم: إن الله زوى لي الأرض، هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ومسلم الأصل أن كل ما فيه صحيح، لأن الأمة تلقته هو البخاري بالقبول، سبحان الله، الشيخ تلميذه وفقا، فكان على منهج قوي في التصحيح حتى الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، فأعلى درجة ما اتفق عليه الشيخان، ثم بخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما، ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم، وبعد ذلك بحسب. قال: وقد أخبر النبي عن أمر سيظهر في الغيب، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لها منها. أراه الله الكرة هذه الأرضية، قيل مجموعة أمامه، والله على كل شيء قدير. يقال: كيف الله جمع الأرض للنبي وراها وهيش وما اختلت البحار ولا تكسرت الجبال؟ فالله على كل شيء قدير. إذا جبريل هذا الكائن الضخم الذي رآه النبي على كرسي جالس بين السماء والأرض ففرق منه، سد الأفق من ضخامته، الكرة الأرضية لا تساوي عند ضخامة شيء، ومع ذلك ينضغط جبريل حتى يدخل على النبي من باب المسجد ويسأله، فيبعد يعني هذه الكرة الأرضية أن يزويها الله ويقربها للنبي، فيخبر بهذا ويرى مشارقها ومغاربها، ليس ذلك على الله بعسير. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أمة الإجابة التي وحدت الله وآمنت برسوله واتبعت. وهذه الآية تلتقي مع قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط ما هو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا فيه بشارة لأهل التوحيد والسنة أن الله سيمكنهم أو سيمكن سيوفهم من رقاب الكفار ويستخلفهم في الأرض فيعطوهم الجزية عن يد وهم صغيرون، لكن بشرط إقامة التوحيد. فإذا ما قاموا التوحيد بل عصوا رسول رب العبيد أذلوا، وما أعزهم الله بهذا كما روى ذلك أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، نعم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا المقصود بالعزة وفتح البلدان وأن أمته سيبلغ ما بين المشرق والمغرب بعد الرجوع والثبات على الدين والدعوة للتوحيد كار الشرك وتعليم الناس الدين الصحيح وتخليتهم من البدع والخرافات والمعاصي وتحليتهم بالأخلاق الطيبة وإيش والتوحيد والسنة ومنهج السلف، فحينئذ يكون لهم العز، وإلا كان عليهم الهوان والذل. وبشر قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والإيش والأبيض، وهو ملك فارس والروم. الأحمر يعبر عن الذهب والأبيض عن الفضة، وبالفعل سبحان الله أوتوا كنوز كسرى وقيصر، الذهب كان عند قيصر والفضة عند كسرى، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب كله عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب عند قيصر الذهب أكثر من فضة، عند كسرى الفضة أكثر من الذهب. و إني سألت ربي ألا يهلكها، يعني هذه الأمة، بسنة بعامة، فأجابه الله في هذا الدعاء، وهو أن لا يسلط عليهم سنة قحط تيبس منه الضروع والأشجار وتمسك السماء قطرها والأرض ينابيعها فيموت الناس كلهم بسنة عامة من هذه الأمة، فأعطاه الله. وذلك لكن لا يشكل على ذلك، يقول جاء قحط للصومال مات كثير، ولا ما شفته، جاء قحط للمسلمين في بلاد الصومال، والنبي قال إيش؟ لا يهلك أمتي هذه بسنة بعامة. نعم، فكيف الجمع بين ذا وذا؟ أن لا يهلك الحديث أن لا يهلكها أي نعم، لكن البعض قد يجري عليه، الحمد لله على فضله. نعم، ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لا يسلط عليهم عدو، نعم، يستحل دماءهم، ولكن هذا نراه اليوم مع أن الله قال له يعني قد فعلت، لكن ما فعل ذلك بالأمة كلها، فالعدو تسلط على بعض بلداننا، لكن الحمد لله كثير منا لا يزال يعبد الله وينطلق بالدعوة، كما ترون الدرس، إنكار على المشركين، إنكار على اليهود، إنكار على النصارى، في أمن وأمان، نشكر الله على هذا الفضل. الأخيرة لم يجبه الله فيها، هذا يدل أن دعاء النبي الأصل فيه أنه مستجاب إلا ما دل على الدليل أن الله لم يستجب له لحكمة، فهذه الأخيرة لم يستجب، ونرى الآن أثرها، فإنه قال وألا يذيق بعضها بأس بعض. والآن كما ترون كيف هذه الأمة يتناحرون، هم ينتسبون للقبلة ويتناحرون فيما بينهم ويذيق بعضهم بأس بعض، هذا يسب هذا وهذا يرد عليه ويلعنه وهذا يقاتل هذا، وهم على قبلة واحدة. نعم، إنها الأهواء هي التي فرقتهم بعد أن جمعهم، أو بعد أن بين لهم ما يجمعهم رب الأرض والسماء، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب، ولو اجتمع عليه من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعض، وهذا الواقع. الآن جماعات التكفير في مصر يكفرون، من قبل كما سمعت قبل عدة سنوات، يكفرون الحاكم ومن يعمل عند الحاكم، ثم إذا خرج الزوج أو خرجت الزوج توصل أولادها للمدرسة بهذه في هذا أو في غيره، يأخذون الزوجة زوجة الضابط سبي، ينتهكون عرضها في المزارع والزعم أنها سبي، نعوذ بالله، يسبي بعضهم بعض. أليس أنت واحد الله؟ فكيف تقتل امرأة تقول لا إله إلا الله؟ والجواب سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. هلاكم بالكتاب كيف؟ يتأولونه على غير ما أنزل حتى سبى بعضهم بعض. وفي صحيح البخاري الأدب المفرد من حديث موسى الأشعري، لا تقوم الساعة حتى إيش؟ حتى يقتل الرجل أباه. كيف قتله؟ هو مسلم من أصل، بالتأويل الفاسد وأن أبي كافر. وقتل الكفار البدء بهم أولى. وأنا الآن بهذه المناسبة أحذر أتباع محمود الحداد اللي هم حدادية، تجد كلام على إخواننا من أهل الحديث من السلفيين ولا تجد كلام على أهل البدع عندهم. ليش؟ نبدأ بمن ظل من السلفيين قبل، تجد ما فيه غلط كبير. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. اقرأ.
قال رحمه الله: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين.
نعم، هذا رواه البرقاني بالضم للباء وتسكين الراء، البرقاني في صحيحه وزاد، يعني هذا الحديث رواه الذي سبق البرقاني لكن زاد زيادة. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. لا يخاف النبي على أمتي مثل ما يخاف على الأئمة المضلين، لأن الأئمة المضلين متبعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم يقذفون فيها من أجابهم. فإن الرجل كما يثق في الطبيب الذي يذهب إليه ويقول: إني أشكو من وخز في جنب الأيمن يمتد إلى اليد اليسرى فيشتد وأحس معها بضيق نفس إلى آخره، فيشخص له مثلا أن هذه احتمال جلطة ونحتاج إلى منظار، ومع ما يجد من شدة المنظار ودخول في الأوردة وتعب ومواعيد إلى آخره، يثق يقول هذا طبيب ولا. كذلك في الشريعة إذا خرج في القنوات ولمعته بعض المؤسسات الضالة، لمعته على أنه شيخا عالما وقورا جليلا، والعامي بطبيعة الحال لا يأخذ وقتا لتمحيص من يأخذ عنه، يكسل عن ذلك. فأي شخص يخرج حينئذ في القناة عنده مرسوم عنده على أنه إمام وأنه عالم سيتبع في أقواله. وذاك النبي كان أخشى ما يخشاه على هذه الأمة الأئمة المضلون، لأنه باسم الدين يفتي في الدين بغير علم، باسم الدين. حينئذ سيثق فيه كثير من الناس ثقتهم في الأطباء الذين يزورونهم في العيادات، ثقتهم فيهم فيسلمونهم رقابهم. فحذر النبي حينئذ بهذا الحديث من فتنة الاتباع أو الاتباع، وأن الرجل عليه أن يمحص من يتبع ولا يتبع أي أحد، وأن يتجرد الحق، لأنه إذا كان هناك إما سيكون مضلون والنبي خشي عليه علينا منهم، يجب أن نعتقد حينئذ أن الضلال سيكون بسببهم وبالأخ ولأجل الأخذ عنهم. فحينئذ يجب أن نتحرى في العلم الذي نأخذه، من أين نأخذه. ولذلك قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. ولذلك كان ابن عباس يعلم الناس ذلك كما خرجه مسلم في كتاب أو في مقدمته. فكان الرجل يقوم في مسجد ابن عباس، أو ابن عباس حاضر في المسجد يصلي، فيحدث بالعلم، فابن عباس يعطي للناس رسالة غير مباشرة إن صح التعبير، أنكم يجب أن تتثبتون عمن تأخذ العلم. فكان الرجل يتحدث وهو يتزيى ربما زي العالم، وابن عباس معرض لا يكاد يسمع منه. فيلتفت الرجل ويغضب: يا ابن عباس، نحن نقول العلم أو نذكر للناس حديثا وأنت لا ترعوي ولا ترفع بذلك رأسا. قال: كان ذلك في أول الأمر عندما كان الصدق يعني في الحديث. فإذا كان الرجل يحدثنا عن رسول الله ابتدرناه بأبصارنا، لكن لما ركب الناس الصعب والذلول وقعوا في البدع وانتشرت الأهواء فيهم وظهر الكذب يعني صرنا نقول سموا. فإذا كان هذا في أواخر زمن ابن عباس، كيف في زماننا هذا وقد انتشر الإلحاد وانتشرت البدع والخرافات والشبه الضالة والسفسطة؟ نسأل الله العافية. في باب أولى أن نتثبت اليوم عمن نأخذ ديننا، لأن بهؤلاء الأئمة المضلين يظهر الشرك في الأرض. فإن ضلال هذه الأمة من أعظم أسبابه أخذ العلم عن غير أهله. نعم، فلا بد أن تعرف عمن تأخذ العلم، لا تأخذه عن كل من لمع في القناة الفضائية وتزيى بزي الشيوخ وحفظ كلمتين عن العلماء وشرحها وكذب معها 100 كذبة. المهم لا تأخذ إلا من عمن عرفت دينه واطمأننت إليه، والله يعلم خائنة العيون وتخفي الصدور. لو اطلع في قلبك على أنك تريد الحق وتريد أن تتحراه وتأخذ العلم عن أهله، دلك على من؟ إيش؟ على أهل العلم الحق. من يحفظ في ذلك على ذلك دليلا أن الله لو علم منك أنك تريد أن تتعلم على رجل أهل الحق وجردت النية لذلك، ولا يريد تتبع رجل لأنه يقيم هواك. قصة سلمان الفارسي وقوله تعالى: واتقوا الله يعلمكم الله. سلمان الفارسي لا يزال يبحث عن رجل أو عن أهل الحق حتى يأخذ عنهم، فذهب من اليهود إلى النصارى إلى المجوس، ثم استقر عند النبي في المدينة حتى مات. دله الله على نبيه محمد. وأذكر لكم قصة بهذه المناسبة: قبل حوالي 12 سنة أو 10 لا أذكر، يعني جلست إلى رجل فاضل في الحرم المكي من أهل الحديث ولا أعرفه، لكن ما جلست إلا إليه، يعني كان هنا وأنا بجانبه، فدار الحديث بيننا من غير أن أقصد أو أتعنى أن أجلس إليه، لكن هكذا دار الحديث. فبلغني بقصة له تشبه قصة سلمان الفارسي. كان يعيش في
دمشق البلد التي هي مليئة بالفتن والبدع والضلالات من أضرحة في المساجد وعبادة لابن عربي من دون الله وصوفية وأحزاب منهم نقشبندية والتيجانية إلى آخره. فكان الرجل لا يشعر أنه على الحق، لا يشعر، يريد أن يحضر في مسجد، هذا المسجد يدرس الحق السنة، فصار يتحرى. فيحدثني هو فقال دخلت يوم إلى مسجد وفرحت لأني وجدت بغيتي، وجدت إعلان في آخر المسجد عن شيخ يدرس الفقه الشافعي، فقلت وجدت بغيتي في التفقه في الدين، فأذهب إلى هذا المسجد أنه ودي أعرف الحق. فقال فذهبت فدخلت فجلست إلى الشيخ يعني الفاضل المزعوم، فبدأ يلقي كلمات يعني في ربما فقه الشافعي، لكن شوي ما شعرت إلا هؤلاء أهل الحلقة مع الشيخ هذا تحلقوا في حلقة كبيرة وبدأوا يرقصون. مسجد ذكر، كيف يجتمع هذا؟ وهل دين الله بالرقص وليش واللهو؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلنا، كيف يعبد الله بالطواف باللهو واللعب؟ وما كان صلاتهم عند البيت الله، وما كانت فوجدنا الصوفية الآن من يعبد الله بالطبل والزمر كما قال الرسول. فقال فصار الحلقة ترقص ما فيهم الشيخ، ثم توسط الحلقة اثنين يعني انتدوا، ليس لأنهم أفقه طلاب الشيخ لكنهم أطول أهل الحلقة قفزا، فصاروا يتقافزون في وسط الحلقة، فأعظمهم قفزا أعظمهم من قلب الشيخ قربا. أين الرجل ما يأس، تخبرني أنه لا يزال يبحث عن أهل الحق من هنا من مسجد لمسجد. فدخل أحد المساجد فجلس بعد الصلاة يذكر الله، فضل المسجد بقي واحد أو اثنين، وسبحان الله أراد الله أن يرمى ببصره إلى جهة المنبر، وما عنده يسأل إلا هذا الشخص الفاضل اللي كان بجانبه يذكر الله بعد الصلاة. فقال لي شخصيا يحكي لي قصته وهدايته للسنة ومنهج أهل الحديث من أتباع السلف الصالح. قال فقلت للذي بجانبه ما بال هذا المنبر ثلاث درجات، بينما وأنا شخصيا شاهدت هذا في الشام دمشق، المنبر كأن الرجل إذا خطب يطلع الناس من الدور الأول أو الثاني مرتفع جدا. فقال ما بال هذا المنبر ثلاثة إيش درجات؟ قال لأن السنة، النبي يعني ما شاهد على ثلاث درجات. قال كيف السنة؟ قال ندلك على رجل محدث هنا في قريب نعرفك عليه، أخذه للشيخ ناصر الألباني سبحان الله، ومنذ ذاك الوقت وقد لزم الشيخ واستفاد منه، وكان يعمل لأنه صناعي الرجل يعمل في الحداد، يقول كان الشيخ يجي من البيت عنده وأنا أشتغله في الحديد، والشيخ ما يضيع وقت، كان في هذا الوقت ما بين يده كتاب يقرأ ويبحث. أي نعم. فانظر انتقل من مسجد لمسجد ومن جماعة إلى جماعة ثم استقر عند أهل الحديث، هذا يدلك أن الرجل إذا أراد الحق قبل أن يتوفاه الله يدله الله على أهله، إذا تجرد يدل الله على إحسان الظن فيهم ومحبتهم. فأما إذا كان رجل يريد الهوى فإنه يحرم هذا البركة، فيستوحش من أهل الحق ويسيء الظن بهم ويبتعد عن مجالسهم. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كم بقى الوقت؟ انتهى، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا كان هناك قاص يعني واعظ، إن قاص ترى يطلق على أحد رجلين، أحدهما مذموم عند السلف والآخر محمود، القاص الذي يقص ويعظ ويذكر الخير، لكن أحدهم مذموم عند السلف وأحدهم محمود. المذموم الذي يكثر من القصص دون العلم النافع ويشرحها، وربما ذكر حديث ضعيف أو الموضوع ولا يدري، فليس عنده ملك يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، يتكلم بأي شيء، وكيف المرض يكلم الحديث كل ما سمع، فهذا مذموم عند السلف. الآخر هو ما قال إمام أحمد: ما أحوج الناس إلى قاص صدوق يحفظ الحديث الصحيحة وشرح العلماء عليها ويجي يبلغها الناس، ولا يفتح باب الأسئلة ولا يفتح باب الرد ولا شيء. فما أحوج الناس، يقول لإمام أحمد، لقاص صدوق، وإنما القاص الذي يؤخذ الناس عن العلم ويذكر القصص والحكايات ولا ينقل كلام العلماء ويشرحه على وجه يوافق السلف، ولا يقل فتاواهم على وجه صحيح. إذا كان هناك قاص يدعو للثورات، وهذا لا نفتن بهم القصاص، كما قال ابن عمر: لم تكن القصص في زمن النبي ولا بكر والعمر، أحدث القصص في زمن الفتنة. فقصص السبب لصرف الناس عن العلم، حتى تجي تسمع القاص 20 سنة ما تعرف كيف صلاة النبي، ما تعرف كيف تسجد السهو قبل السلام بعد السلام، ما تعرف شروط لا إله إلا الله. على كل حال، قال: إذا كان هناك قاص يدعو للثورات ويفسر بعض الأحاديث على غير تفسير صحيح ثم توقف عن هذا، ولكن بدون أن يرجع، انتبه، اشترط الرب في التوبة لمن كان يحرف الأحاديث مثلا أن يبين، لأنك تخاف منه إذا ما بين أن يكون خاطر الناس عنده أعظم من رضا رب الناس، تخاف منه، ليش ما يبين؟ مفترض يبين. قال الله تعالى: في الذي أضل الناس ثم رجع إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، نعم قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا عفوا فأولئك تب عليهم. فعليه أن يبين رجوعهم فصلا: كنت أقول في الحديث كذا وكذا، والآن أقول فيه كذا وكذا، واستغفر الله على ما تكلمت فيه من قبل، فيبين. أما مجرد أن يأتينا بلون جديد فقط، كان أول يثير الناس والآن توقف لكن ما بين، فهذا نخاف منه حتى يبين، لأن الله اشترط في التوبة البيان سبحانه وتعالى لمن أعلن غير الطريق الذي رسمه الرحيم الرحمن، بل كان من خطوات الشيطان. ما المقصود بالولاء والبراء؟ الأمم قد يكون عندها، أو الأمة قد تكون عندها صلاة، يصلون في مساجد جماعة ويصومون رمضان ويقيمون الحج والعمرة، لكن لن تعرف توحيدهم وتجردهم لربهم إلا بالولاء والبراء. يوالون أهل التوحيد والسنة ويعادون أهل الشرك والبدعة. فإذا رأيت الرجل لا يعمل بذلك فليس هو على أوثق عرى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله جل في علاه. فمن الولاء لله أن لا يحابي هذا الولد لأنه صار صديق ولده وهو صاحب بدعة، ويأمره بالخروج على الحاكم ويدشن له أو يزين له التكفير، فيقول: لأن ابني يحبه أنا أغض الطرف عن البدعة الذي عنده، ولا أنكر على ولدي أن يمشي معه، خلي ولدي مبسوط. إذا أنت وليت الولد ما وليت الدين. لو وليت أهل، لو وليت الرب ونصرت دينه لقلت لابنك: يا بني فارق هذا الولد الذي يدعوك لبدعة الخروج على ولي الأمر والتكفير ويفعل كذا وكذا بالبدعة. هذا ولا أكثر للسنة صحيح. هذا مثال فقط وأمثلة كثيرة. فلا بد أن يكون ولاءك
للدين والتوحيد والسنة أكثر من أكل أولادك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هكذا يكون ولاؤك محبة للنبي وتقديم شريعته ودينه على كل دين وعلى كل شريعة، تكون ولي لله، وحينئذ يحبك الله ويستجيب دعاءك وينصرك سبحانه على عدوك. ومن مكر أراد به الحديث شر مكر به. ما معنى حديث تتبعون سلما قبلكم؟ أي تتبعون طرائق أو سبل من كان قبلكم من اليهود والنصارى، فإذا كانوا يبنون المساجد على القبور سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. مثلا هل يجوز لعن وسب الشيطان؟ لا، نهى النبي عن لعن الشيطان فقال لا تسبوا الشيطان وتعوذوا الله من شره. والسبب في ذلك أن الشيطان يريد أن يشغل الإنسان بسبه عن استعاذة بالله من شره وطاعة الله في ذلك، فإنه بالسب واللعن ما تكفى شره، بل تكفى شره بإيش؟ بالاستعاذة من شره. فقال لا تسبوا الشيطان واستعيذوا بالله من شره. وفي الحديث تعثر دابة برجل فقال تعس الشيطان، فقال فإنه يكبر، لا يقول أحدكم تعثرت دابته وتعس الشيطان فإنه يكبر حتى يكون كالبيت، ولكن يقول بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كيش كالذبابة. فذكر الله يخنس به الشيطان، أما لعنه فله فائدة، فذلك يزين لك لعنه، ولذلك يزين لك وللناس دعوتك للعنه. فتجد بعض المصلحين لكن على جهل، إذا شاف أن المتخاصمين قد يعني خرج الشرار من أعينهم وحمرت وأخذت تدور من الغضب، يقول إلعن إبليس، يقول ابعد عني، يقول إلعن إبليس. طيب ولو لعنه لزاد شره، بل قل له قل أعوذ بالله من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري استب عنده رجلان حتى أحدهما كان يتمزع أنفه من الغضب. تتعجب كيف تتعجب في حضرة النبي إنسان إذا غضب خلاص للصلاة إلا من رحم الله، يعني النبي بجانبه هو غضب وتساب حتى أن الشيء أن يكاد أنفه يتمزع من الغضب. فقال النبي أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان. فقال الرجل للنبي يقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال لهم غير أن يقول النبي لعلهم، فقال أنا لست مجنون. شوف كان غضيب غضبان، تقول أعوذ بالله أنا مجنون؟ أي نعم. فالمقصود أن الاستعاذة تطفئ نار الغضب من القلب، لكن أكثر الناس لا يفعلون عند الغضب ذلك، يتجاهلون أو ينسون أو سكرة الغضب تجعلهم لا يستعيذون بالله ولا يرون له فائدة إلا من رحم الله. هل لي يجوز ألقوا الشيطان؟ لعنه الله بالقرآن، لعنه الله، فلماذا تعيد اللعن إذا كان هناك إيش؟ أظن أن هذا السؤال معاد. وبذلك ننتهي درس اليوم ونلتقي إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر في شرح المسند. أسأله أن يجمع لنا بين حسن الخاتمة وصلاح القلب والعمل، وأن يجعل آخر دعوانا الحمد لله وآخر كلام من دنيانا لا إله إلا الله خالصا من قلوبنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.